بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 18. المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ، الجاهل لا يصر بالفهم بل يكشف قلبه، اذا جاء الشرير جاء الاحتقار ايضا ومع الهوان عار. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق. رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء. شفة الجاهل تدخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات. فم الجاهل مهلكة له، وشفتاه شرك لنفسه. كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن. أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنى. ثروة الغني مدينته الحصينة، ومثل صور عال في تصوره. قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. روح الإنسان تحتمل مرضه، وأما الروح المكسورة فمن يحملها؟ قلب الفهيم يقتني معرفة، وأذن الحكماء تطلب علما. هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء. الأول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء. الأخ أنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. من ثمرة فم الإنسان يشبع بطنه، من غلة شفتيه يشبع. الموت والحياة في يد اللسان، وأحباءه يأكلون ثمره. من يجد زوجة يجد خيرا، وينال رضا من الرب. بتضرعات يتكلم الفقير، والغني يجاوب بخشونته. المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح النهاردة إصحاح 18، بيركز على العلاقات في المجتمع. لذلك بدأ الإصحاح بالآية الأولى بالإنسان المعتزل، ونهى الإصحاح في الآية الأخيرة بالإنسان المكسر الأصحاب، والاثنين زي ما هنشوف غلط. ايضا في كلام عن العلاقات الاجتماعية في الآية الثانية يتكلم على الجاهل اللي بيتباهى بجهله، في الآية 5 يتكلم على الانسان اللي بيسيء للعدالة، في الآية 6 يتكلم عن كلام النميمة. كلها امور تخص علاقتنا بالاخرين، علاقات اجتماعية. الآية 9 يتكلم على الانسان المتراخي. الآية 11 يتكلم على الغني اللي بيحتمي في غناه. الآية 13 يتكلم على الإنسان اللي بيسرع في الحكم على الأمور قبل الفحص. أيضا يتكلم على بركات الحياة الاجتماعية. يكلم نمرة 1 على روح المرح في مواجهة الضيقات والمشاكل في الآية 14. يتكلم عن الزوجة الصالحة في الآية 22. آخر آية يتكلم على الصديق الوفي. فهي كلها معظم الإصحاح زي ما احنا شايفين بيتكلم على العلاقات الاجتماعية. أولا الآية الأولى يقول المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. في نوعين من العزلة، في نوعين من العزل. في إنسان يعتزل الناس تحت قيادة الروح القدس وإرشاده، دي عزلة مقدسة. يعني إنسان يعتزل يعني يختلي بنفسه، يعني يقعد لوحده بإرشاد من الروح القدس. يقعد لوحده يعمل إيه؟ نمرة واحد يراجع نفسه، نمرة اتنين يراجع معاملات الله معاه، دي عزلة مقدسة، ده أمر ممدوح. أو إنسان يعتزل عن الأشرار، في جماعة أشرار بعتزل عنهم زي ما قال الكتاب اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، فدي أيضا عزلة مقدسة، ألاقي ناس وحشة وابعد عنهم، عزلة ممدوحة. مش اللي بيتكلم عنها هنا، هنا بيتكلم على عزلة شريرة. المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. إنسان بيعتزل نمرة واحد عن الجو الروحي، الجو المقدس، الاجتماعات، قاعدة في وسط المؤمنين، قاعدة فيها صلاة فيها تسبيح. اللي بيعتزل عن الجو الروحي ده إنسان بيدور على الشهوات، بيبحث عن شهوات نفسه، فبيهرب من الجو الروحي. دي عزلة شريرة، دي اللي بيوضحها هنا الحكيم. أيضا عزلة بإحساس إن أنا الأفضل، أصل الناس دول مش من مقامي، ما يستهلوش، أو عزلة بإحساس إن أنا مش محتاج حد، أنا أصحبهم ليه؟ أنا عايز منهم إيه؟ مش عايز منهم حاجة. المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. ده إنسان بيعتزل طلبا لشهوة نفسه. زي ما بقول لكم اعتزال الجو المقدس بوجه عام، أو مرات كتير الإنسان مليان من أفكار ردية تلاقيه تحب يقعد لوحده. لذلك من نتائج الخطية إنها تفرض نوع من العزلة على الإنسان، وخصوصا الخطايا اللي فيها شهوة، اللي فيها محاربات جسدية، الإنسان لما يقع فيها تلاقيه منزوي ويميل لأن يقعد لوحده. المعتزل يطلب شهوته. عشان كده لما تبقى في جماعة مقدسة أو جو مقدس وتلاقي واحد فوستيهم أو واحدة وباستمرار واخد جنب لوحده، باستمرار عايز يقعد لوحده، عادة بتبقى في يعني أفكار إلى حد كبير غير مقدس أو غير نقي أو غير روحي، فتلاقي تملي بيميل لأنه عايز يقعد لوحده. المعتزل يطلب شهوته أيضا بكل مشورة يغتاظ. يعني لو قلت رأيي ولقيتكم مش موافقين على رأيي فأنعزل عنكم أتجنبكم، لكن لو أنتم موافقين على رأيي، لو مشورتي أنتم قبلينها أندمج معاكم بكل مشورة يغتاظ. لو حد قال له فلان لا كده مش صح، أو لا إحنا كجماعة مش هننفذ الرأي دوت، بس ليه روح منعزل عنه، أدام أنتم ما تسمعوش كلامي، أدام أنتم ما تنفذوش مشورتي أنا حبعد عنكم. ده اعتزال شرير. المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. لو حد قال له مشورة ما عجبتوش فينعزل عنه، حبش حد هو معتد بفكره وفاهم إن أنا الصح، طب أنتم مش موافقين على كلامي طب أنا أحسبكم وامشي. فيها حتة كبرية، فيها حتة اعتزاز بالنفس، فيها حتة نفسية قال عنها القديس يهوذا في رسالته: هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم. ناس يعتزلوا ليه؟ لا روح لهم، ما لهمش الروح القدس، هم نفسانيون بيميلوا للنواحي النفسية. المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. الآية 2: الجاهل لا يصر بالفهم بل بكشف قلبه. واحد مش عايز يفهم، الجاهل لا يصر بالفهم. ليه مش عايز افهم؟ انا مقتنع ومعتقد وواثق ثقة غير حقيقية ان انا افكاري هي الصح، فانا محدش يتكلم، انا فاهم، انا مش محتاج حد يقول لي حاجة. الجاهل لا يصر، لانه انسان جاهل فما يحبش يفهم، ما يحبش حد يعرض عليه رأي، ما يحبش يسمع، ما يحبش ياخد مشورة. الجاهل لا يصر بالفهم بل بكشف قلبه. أنا الأفكار اللي في قلبي هذه اللي أنا مقتنع بيها، فمش مش مش عايز حد يفهمني حاجة تاني، أنا مقتنع أن أنا الصح. دوت معنى. معنى تاني: واحد جاهل، الجاهل لا يصر بالفهم بل بكشف قلبه، بس يعمل نفسه فاهم، هو جاهل بس ينبسط بأنه يكشف اللي في قلبه. إيه اللي في قلبه؟ اللي في قلبه أنه هو معتقد أنه هو بيفهم، فيقعد يتظاهر بمعرفة كاذبة. بكشف قلبه، بيستعرض بما عنده من معرفة ظنا ان هذه المعرفة الحقيقية، لكن في الحقيقة هو لا يصر بالفهم ومش حذف فيها كدافع يقود الى الاعتزال الغير المقدس. انا فاهم ان انا صح وانا كويس وانا فرحان بنفسي، فمش مش مش ما عنديش سداد ان انا اتعلم من حد. اهو ده الجاهل. الجاهل لا يصر بالفهم. الانسان الذي لا يصر بالفهم هو الانسان اللي مش راغب في الدراسة وفي البحث وفي التعليم وفي التلمذة، لا يصر، ما يحبش يفهم. ليه؟ معتقد انه صح، انه عارف كل حاجة، انه فيش حاجة ناقصة، فانا اروح اسمع ليه؟ يعني هيقولوا حاجات انا معرفهاش، فمش مش عايز يتعلم اي سبل من سبل التعلم، لا هو في دراسته في الامور الروحية وحتى في امور المعرفة عموما. إيه؟ لا، ما يحبش الدراسة. اهو ده الانسان الجاهل، يحبش يفهم، في حين ان الانسان مجبول للمعرفة. ايضا الجاهل لا يصر بالفهم، يرفض النقاش. طب انت ليك رأي، طب تعالى نتفهم. لا لا لا، ما انا بل بكشف قلبه، هو مقتنع باللي عنده، فما عندهش استعداد حتى للمناقش. اهو ده جاهل، مش عايز يفهم. ايضا الجاهل لا يصر بالفهم، انه ما يطلبش المشورة. سفر الامثال قال مقاصد بغير مشورة تبطل. لا، هو ما لا مش عايز يطلب مشورة حد، لانه فرحان بنفسه، مقتنع بذاته، مكتفي بذاته، مكتفي بفكره، فما اطلبش مشورة حد. حد بيفهم احسن مني؟ جاهل لا يصر بالفهم. ايضا يدخل تحتيها الجاهل لا يصر بالفهم، احنا لما بنتصرف في عدم فهم بنؤدب عشان نفهم، عشان نسلك في الطريق الصح. لا، هو بقى لا يصر بالفهم، ما يبلش التأديب. ان وقع تحت تأديب اي شكل من الاشكال تري دائم التذمر، دائم الرفض، مش عايز مش عايز تعلم. الجاهل لا يصر بالفهم بل بكشف قلبه. الآية اللي بعديها، إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار. الشرير مش الإنسان الخاطي، لأن احنا كلنا خطأ. طب إيه الفرق بين الشرير وبين الخاطي؟ الخاطي بيغلط زي ما كلنا بنغلط، بس أول ما ينتبه، أول ما حد يفهمه، يشاور، يسأل، لا فلان ده صح، لا ده غلط، يا طب أنا غلطان، طب يرجع، ده خاطي، ده خاطي مندوح، لأنه البار يسقط 7 مرات يوم يسقط، ده خاطي، بس لأنه بيقوم فهو ده كويس. لكن هنا الشرير إنسان مستهتر بالخطية، إنسان غير تائب، إنسان غير راغب في التغيير، بقى بيمارس الخطية مش عن ضعف، عن استهتار، ده بقى اسمه شرير. إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا. لو الإنسان وصل للدرجة دي في الخطية، إنه بقى مستبيح، بقى بيغلط باستهتار مش بيغلط عن ضعف، بيغلط وبيتفاخر بغلطه، يدخل تحت الشرير. طب النوع دوت من الخطايا يؤدي للاستهتار. إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار. لما يبتدي الإنسان يستهتر بالخطية، إيه الخطورة؟ الخطورة إن واحد يغلط وبعد يقول لك ايه، انا مش غلط، طب انا كده كده هروح اعترف، طيب اعمل الخطيه مرتين ثلاثه وانا كده كده هروح اعترف. لا، ده استهتار، ده شرير. في فرق بين ان انا اغلط غصب عني، وفي فرق بين ان انا اغلط برخاوه، بتراخي، باستهتار. طب ايه الخطوره؟ الخطوره انه ده يجيب احتقار، يجيب هوان. يعني ايه احتقار وهوان؟ يعني نمره واحد يصل الانسان لدرجه ياس، مفيش فايده فيا. لما بنقع احب عن ضعف او حتى عن تقصير او حتى عن تراخي ونقوم في الحال، ده امر ممدوح. لكن ان وصل الامر ان الانسان بدا يستهتر، يقدر ما يعملش لكن بيعمل، بداعي انه عمل مره، طب ما هي مره زي 10، لا مره مش زي 10، مره وقعت فيها بضعف وتوب اخد قوه، لكن استهتر في 9 اللي بعديهم، ده يؤدي للايه؟ يؤدي للياس. يجي الانسان بعد فتره يفقد الرجاء في امكانيه توبته، يقول لك لا مفيش فايده، انا حتى طول عمري كده. ليه؟ لان بقى، طب ما احنا كلنا بنقع. لا، ما هو في فرق بقى حبايب، في فرق بين ان واحد بيجتهد انه ما يغلطش، طب غلط سريعا ما يرجع بالتوبه، حلو ده ممدوح، ده ياخد نعمه، لكن واحد عن استهتار يغلط، زي ما بقول لكم بقى الدواعي كتير. يلا ما انا غلطت ما هي مره زي 10، انا بطلع من الاعتراف ومن التناول محترس قوي، ليه؟ اصل انا متنقي ومغسول بدم المسيح. شيء رائع، اول ما اعرف اول خطيه خلاص بقى ما انا غلطت ما يلا بقى ما. لا، ان استهترنا اول مره اتوب اخد نعمه اتسند، لكن ان استهترنا ده يولد نمره واحد يأس. الانسان بينه بنفسه ده انا مفيش فايده، انا عمري ما هبطل. لما بنقع حبايب زي واحد اتربط بحبل، سهل بالنعمة ان يفك الحبل دوت، لكن الاستهتار ده واحد ساب نفسه بقى اتربط مش ربطة واحدة، 10 ربطات. اللي اتربط بحبل واحد ممكن يتفك، لكن اللي اتربط بعشرة اهو هنا جه الاحتقار، جه الهوان، جه العار، لانه شرير مش لانه خاطي. فيبتدي يتولد جواه اليأس، مفيش فايدة فيا. يبتدي يتولد جواه احتقار وهوان وعار، ايه؟ انه ربنا مش هيسامحني. يبتدي يفقد رجاه في قبول المسيح له. ده مش ثمرة الخطية حبايب، ثمرة الخطية حيث تكسر الخطية هناك تزداد النعمة، لكن ده ثمرة الاستهتار. يعني ايه استهتار؟ يعني اقدر ما اعملش لكن بعمل. في فرق بين ان انا اقع غصب عني، وفي فرق ان انا اقع باستهتار بتراخي عن عمد. لا، بيأس، بفقد الثقة في غفران ربنا ليا، بفقد الرغبة في الرجوع. لو واحد حبايب ماشي في الشارع واتزحلق بيقوم ينظف هدومه ويمشي خلاص، لكن واحد وقع قعد يتمرمغ بعد كده في الطين، ايه ده؟ الشرير يصل للحالة ديت. برضو بفرق في فرق بين الشرير وبين الخاطي. واحد وقع خلاص يتمرمغ بقى في الطين، فبعد فترة يفقد الرغبة في التوبة، خلاص القلب اتحجر. اذا جاء الشرير، اذا وصلنا للحال دي، يجي الاحتقار، احتقار للنعمة واحتقار للتوبة واستهتار مع الخطية، وطبعا بالتالي هوان وعار بالنسبة للإنسان، لأن ربنا قال الذين يحتقرونني يصغرون. ده بيحتقر ربنا. اللي بيغلط عن ضعف ده ينال محنة من الله، لأنه دوت مريض. المسيح يبص له مريض، لا يحتاج إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطأ، أنا جاي عشان دوت. لكن الاستهتار يا حبايب، بقع في الخطية 100 مرة عن ضعف، المرة 101 اللي باستهتار هي الخطورة في 101 مش في 100. طول ما إحنا بنغلط عن ضعف يا حبايب، طول ما إحنا في رغبة في التوبة، طول ما إحنا جادين إن إحنا ما نسقطش، النعمة تفضل تآزر فينا. نبتدي نعمل خطية برخاوة، يجي الاحتقار، يجي العار، يجي الهوان. زي ما قلت لكم بقى، يأس، فقد الثقة في قبول ربنا ليا، فقد الثقة في الغفران. ليه؟ لأن أنا احتقرت نعمة ربنا. الذين يحتقرونني يصغرون. إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا. يبصوا ولاد عالي، ولاد عالي مش خطاة، ولاد عالي أشرار، أعلمته بالشر اللي بيعملوه ولاده. ليه؟ لأن دول مش بيغلطوا عن ضعف، دول خلاص دول امتهنوا الشر ضد مقدسات الله وضد شعب ربنا. لذلك مفيش كلام رجعهم، مفيش كلام غير سلوكهم، خلاص وصل درجة الاحتقار، الهوان، العار. طب كانت النتيجة لما وصلنا لهذه الدرجة من الشر، جل ايه؟ جل الاحتقار، جل العار. ماتوا في الحرب واتخذ التابوت والشعب اتزل، وأخي بود أيزال المجد عن إسرائيل. إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا، ومع الهوان عار. يكمل في مواقف الحياة الآية 4، كلمات فم الإنسان مياه عميقة. الآية دي لها أكثر من معنى. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، يعني كلام الإنسان بيكشف أعماقه، كلام الإنسان يكشف أعماقه. عشان تعرف أعماق إنسان اسمع كلامه، يعني انتبه لما يقول، فالكلام بيكشف اللي جوه. بس الإنسان البسيط المية دي بالنسبة له أو المعرفة دي بالنسبة له كمياه عميقة، هو يدبر بس شايف السطح بتاع الكلام، لكن مش قادر يصل لعمق الكلام. يعني واحد يقعد يتكلم، الإنسان البسيط يعني يدبك فهم سطحية الكلام، زي مية محيط يدبر بس هو شايف شايف السطح بتاع المية. لكن الإنسان الحكيم لا، يقدر يدرك الأعماق اللي في الكلام. لا هو بيقول لك الكلام ده وده هو شعر بضعف، شعر بصغر نفس، شعر بكبرية، يعني يدرك ما وراء الكلمات. كلمات فم الإنسان مياه عميقة زي مية عميقة، البسيط ما يشوفش غير المعنى اللفظي ليها، بسيط لكن ما يدركش أعمقها. لكن الحكيم نبع الحكمة نهر مندفق، لا الإنسان الحكيم بقى يقدر يفهم أعماق الكلام. فالحكيم سواء كان كلمات الناس أو سواء كان كلمات الله، إنسان يقرأ كلمة ربنا، كلمة ربنا كمياه عميقة. لكن الإنسان البسيط في الروحيات يعني يدوبك يفهم المعنى الحرفي للكلام، لكن الإنسان اللي عنده حكمة روحية يدرك أعماق الكلام، وكذا حتى في كلام الناس. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، البسيط ما يدركهاش، لكن مين اللي يفهمها؟ نبع الحكمة نهر مندفق، الإنسان اللي عنده روح الحكمة. ده معنى. ممكن الآية تتفهم بمعنى تاني، كلمات فم الإنسان مياه عميقة، في إنسان يعني مش عارف يفهم أو يدرك مكنونات نفسه. أنا مش فاهم أنا بعمل كده ليه، مش قادر يدرك أعماقه، أو مش عارف يعبر عن اللي في أعماقه. ده إنسان بسيط شوي. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، لكن المقابل بقى الإنسان الحكيم يقدر من جهة نفسه يفهم دوافعه، ويقدر بكلمات واضحة يعبر عما في أعماقه. يبقى ممكن نعتبرها هي نوع من التقابل ما بين الإنسان البسيط اللي مش قادر يدرك أعماق نفسه، مش قادر يعبر عنها بكلمات، في حين أنه الإنسان الحكيم نبع الحكمة نهر مندفق، الإنسان الحكيم يقدر يعبر بوضوح عما يعتمل في نفسه. برضو الآية تحتمل المعنى دوت. أو معنى آخر ممكن ناخده من الآية، كلمات فم الإنسان مياه عميقة، بكلمة عن الإنسان الحكيم، كلامه في عمق، كلامه زي مثلا السيد المسيح نوم الحكمة نفسه، هو زي زرع قد خرج ليزرع، فيما هو يزرع سقط بعض هنا البسطاء، واحد بيحكي لنا قصة ماشي، فهم السطح بتاع الكلام. لكن الإنسان العميق كلمات فم الإنسان مياه عميقة، إيه؟ يدرك أعماق الكلام. الحكيم لما يتكلم نبع الحكمة نهر مندفق، الحكمة اللي خارجة من بقه زي نهر، يفتح بقه بالكلام ينضفق كلام الحكمة من فمه بلا توقف، بتجديد دائم. إنسان الحكيم لما يتكلم كل مرة عنده النهر اللي بينضفق ده، إيه ده؟ ما فيش لحظة بيبقى النهر، يعني لو خدنا قطاع مثلا تخيلنا كده، يعني ما فيش في لحظة القطاع متشابه، ده باستمرار في تغيير. الإنسان الحكيم لما يتكلم الكلام يخرج من فمه كنهر منضفق كلام الحكمة، وكلام متجدد. ممكن برضو الآية تحتمل هذا المعنى. ممكن الآية تحتمل معنى تاني بسيط خالص، كلمات فم الإنسان مياه عميقة نبع الحكمة نهر مندفق، الإنسان الحكيم كلامه كأنه مية، المية دي بتروي، المية دي بتهب حياة، فالإنسان الحكيم كلماته تهب حياة لمن يسمعها، تنعش، تجدد، تقوي، تروي، تنمي اللي بيسمعها. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، لما يتكلم كأنك ارتويت، كأنك شربت مية. وهو ده المعنى اللي قصده السيد المسيح في يوحنا 7 لما بيقول من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. إيه الأنهار اللي هتجري من بطنه؟ اللي يؤمن بالمسيح روح الله، لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، روح كنت يتكلم على لسانه، ويبقى الكلام اللي طالع من فمه كلام يروي، كلام يشبع. ولعل السيد المسيح اقتبس هذه الآية لما قال في يوحنا 7 من آمن به كما قال الكتاب. تقريبا يعني ما فيش آية في العهد القديم تدي ذات المعنى دوت اللي بيقصده السيد المسيح، ان اللي يؤمن به تخرج من بطن أرهان ماء حي زي امثال 18:4. فيمكن السيد المسيح كان بيقتبس هذه الآية لما بيتكلم في يوحنا 7، من آمن به كما قال الكتاب. ايه الكتاب؟ امثال 18:4. ايه قال؟ ايه؟ كلمات فم الانسان مياه عميقة نبع الحكمة نهر مندفق قال هذا عن الروح القدس. كمل في الآية 5 موقف آخر في الحياة الاجتماعية، يقول رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء. كلمة رفع الوجه يعني الإنصاف، أو في المحكمة لما يبقى في واحد بيتحاكم كلمة رفع وجهه يعني المحكمة حكمت له. بيقول بقى هنا في الآية، بيقول رفع وجه الشرير، إنسان شرير لكن القاضي حكم بدون عدل، رفع وجه الشرير، لا ده أمر غير ممدوح. رفع وجه الشرير ليس حسن، مفروض أنت قاعد تحكم على منصة القضاء ما ترفعش وجه الشرير، ترفع وجه المظلوم، ترفع وجه الإنسان اللي له حق، لكن رفع وجه الشرير ليس حسن، عدم العدل في القضاء فدي خطية. لا ده في كمان خطية تاني في القضاء لإخطاء الصديق، انه مش بس انا برفع وجه الشرير، لا ده انا بأنسب زورا، بخطأ الصديق عشان انصف الشرير، لا دي غلطة ايه او خطية اخرى. يبقى كونك انك حكمت ظلما لإنسان شرير دي يلام عليها الحاكم القاضي، لا ده مش بس أنصف شرير، ده كمان ظلم لإخطاء الصديق، طلعه خاطي، نسب الاتهام كذب عشان يبرأ شرير، لا دي بقت خطية مضاعفة. فبيكلم على أهمية القضاء العادل، رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء. وشوفنا ده وقت حصل من بيلاطس، رفع وجه الشرير مين؟ باراباس، وأخطأ، نسب خطأ للقدوس البار، يعني عمل غلطتين. رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء، لكن يعني ممكن مجازا يعني عشان بس بقى كمان دقيق، ما قدرش أقول عمل خطأين، لأنه كان عادة الحاكم الروماني يطلق لإسرائيل متهم، فبموجب هذا العرف القضائي هنقول أنه طلع باراباس مش خطية، يعني بس عشان يعني يبقى كلامي فيه دقة، يعني لأنه على فكرة ده تقليد متبع لغاية النهاردة، يجي عيد توصل رئيس الجمهورية يروح مطلع له شوية مساجين، إيه معناها؟ دي معنى الخلاص، بس هما بينفذوها مش فاهمين، مش فاهمين هما بيعملوا إيه. إسرائيل لما كان موجود في مصر كان كعبد ذليل، طب ربنا عمل إيه؟ أطلق إسرائيل المنسحق، أطلقه في الحرية، فصار ده فصح إسرائيل، عبور خروج. طب الخروج دوت ده كان رمز لعتق الجنس البشري وعتق الإنسان من عبودية الخطية، لذلك الخروف ده دعية خروف الفصح، المسيح لما ذبح دعية فصحنا المسيح. فاليهود ألزموا كل حاكم يحكمهم إنه في عيد الفصح يخرج لهم أسيرا من أرادوه اللي هم يختاروه، ليه؟ عشان يبقى ده رمز، احنا بنحتفل بعيد الفصح، احنا بنذبح خروف الفصح، لا ده احنا كمان بنجبر الحاكم ان يطلع لنا من السجن واحد عشان نتذكر اللي عمله ربنا معانا في مصر، عشان يبقى ده رمز الفدا. فانا يعني قلت التعقيب ده كله ليه؟ انه اخرج باراباس ما اقدرش اقول ان هو رفع وجه الشرير باعتبار ان احنا كنا في مناسبه الفصح، يعني عشان يبقى بس كلامي دقيق. طيب الايه اللي بعد كده الايه 6، شفتا الجاهل تداخلان في الخصومه، شفايف الجاهل تدخله في خصومه. الانسان الجاهل لما يتكلم كلامه يجيب له مشاكل، الإنسان الجاهل لما يتكلم كلامه يوقعه في خصومة مع الآخرين لأنه جاهل، مش عارف إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، فيتكلم يجيب لنفسه المشاكل. شفتا الجاهل تدخلان في الخصومة، يتكلم يعمل مشكلة. عشان كده الإصحاح الأخير لو تفتكروا آخر آية، الجاهل إن سكت يكون ذلك له حكمة، أهو جاهل وساكت، يمكن نبص له نقول يمكن بيفهم. طب هو جاهل وما تكلمش، ما لو كان يتكلم كان ظهر جهله، فكويس انه هو ايه قاعد ساكت، يبقى شيء من الحكمة فيه. الجاهل كده حبايب يتكلم الدنيا تتقلب، يوقع الناس في بعضيها، يعمل مشاكل لنفسه وللناس. شفتا الجاهل تدخلان في الخصومة وفمه يدعو بضربات، الكلام اللي يقوله يجيب له الضرب، يجيب له الأذية، يبقى يتكلم يوقع الناس في بعضيها ويجيب لنفسه أذية، يبقى سكوته ايه؟ يبقى سكوته احسن. شوفوا حبايب الآية مش خمسة، الآية أربعة اللي قبليها، بصوا بيقارن في الآية أربعة والآية ستة بقى، بيقارن ما بين كلام الحكيم وكلام الجاهل. الحكيم لما بيتكلم كلماته فم الإنسان مياه عميقة نبع الحكمة نهر منضفق. طب في المقابل كلمات الشرير شفة الجاهل تدخلان في الخصومة وفمه يدعو بضربات. بصوا ده كلامه مية تروي مية تنعش مية تني، كلام في عمق، في حين ان الجاهل كلامه يعمل خصومة ويجيب لنفسه المشاكل. يكمل الآية اللي بعديها في نفس السياق في كلمات الشرير، يقول في الآية سبعة فم الجاهل مهلكة له، فمه يجيب له الهلاك، فم الجاهل مهلكة له، وشفتاه شرك لنفسه، شفايفه يعني الكلام اللي بيطلع من شفايفه ده فخ بيوقع نفسه فيه، نفس المعنى بس بيوري قد ايه ان الجاهل بيأذي نفسه بكلامه، وكلامه يوجب على نفسه الدينون. طبعا السيد المسيح قال بكلامك تتبرر وكلامك ده الكل هيتبرر وهيدان بكلامه، لكن حصريا بقى ازاي فم الجاهل مهلكة له؟ بصوا فرعون، فرعون موسى، فرعون موسى بعد الضربة التاسعة بيقول له موسى ايه؟ بيقول له موسى لا تعطر وجهي، كان قاعد يفوض على خروج اسرائيل، طب نخرج، طب نسيب الستات، نسيب البهايم، لا نطرب زر، قال طب امشي بقى ما تورنيش وشك تاني، قال له كما قلت اللي انت قلته هيحصل، مش هتشوف وشي تاني، مش هتشوف وشك. ليه؟ لان موسى هيكف من انه يطالب بتحرير شعب الرب، لها عشان فرعون هيغرق في المية ولم يعود فرعون يرى وجه موسى، الكلمة اللي طلعت من بقه اتنفذت. فم الجاهل مهلكة له، اللي طلع من بقه هو اللي اهلكه. على مرة كان في اب كاهن كده في قرية، فالعمدة نداب نرفزة، قال له عمدة مش عايز اسمع صوت الجرس ده ثاني، قال له حاضر عمدة مش هتسمعه، هل كف الجرس انه يرن؟ لا كف العمدة انه هو يسمع. ثاني يوم كانت جنازة العمدة، ايه مش عايز تسمع الجرس؟ خلاص مش هتسمعه ولا تزعل. فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه، كلام اللي طلع من بقه كان هو الفخ اللي هو اقتنست فيه نفسه. ايضا شفنا مشهد ميخا لما كان اخاب طلع هو ويهوشافاط في الحرب، فطلبوا ميخا انه يتنبأ ليهم عن الحرب، فميخا قال لهم رأيت شعب اسرائيل مشتت على الجبال وهتنهزموا، كلام ربنا. طب اخاب الشرير لا مش عاجبه الكلام، قال ايه؟ دعوا هذا في السجن، اطعموه خبز الضيق واشربوه ماء الضيق الى ان ارجع بسلام. قال ترجع بسلام فين؟ مش هترجع. قال له ان رجعت فليكون الرب تكلم على فمي. فم الجاهل مهلكة له، فعلا طلع في الحرب ديت وتعتل، اما ربنا بيقول لك هتتغلب، تطلع تقول اطعموه خبز وماء الضيق لغاية ما اجي، مش هتيجي يا سيدي، ما احنا قلنا لك ربنا بيقول لك ان مش هتيجي. فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه. موقف آخر في الحياة، الآية 8 كلام النمام مثل لقمة حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن. كلام النمام زي لقمة حلوة. أولا إيه النمام؟ النمام إنسان ينقل كلام، بس إيه هدفه من نقل الكلام؟ نمرة واحد يشوه سمعة إنسان أو يفسد علاقة ما بين اتنين بيحبوا بعضيهم، أو يقول كلام عشان يأذي إنسان، هو ده النمام. النمام بينقل الكلام بغرض شرير. طيب بيقول بقى ايه؟ كلام النمام مثل لقمة حلوة، عارفين لقمة القاضي؟ لقمة حلوة، بمعنى انه النمام يجد اذان تستسيغ السمع، تحب تسمع، لما يجي واحد كده ينم لنا بكلمتين تلاقي كلنا ايه ودنا طلعت لبره كده والعينين لاحظته والحواس كلها بقت مركزة ايه. فزي لقمة حلوة للأسف ودان الناس تحب تسمع. طب ليه ودان الناس بتحب تسمع كلام النميمة حبايب؟ نمرة واحد تسلية، ودي يعني أبسط الخطايا، لكن نمرة اتنين تزكية، أصلاً لما تيجي تحكي لي فلان عمل وسوى وسوى وسوى، أنا بيني وبين نفسي طب إحنا كويسين، إحنا كويسين. ليه البعض بيفرح بإفشاء خطايا الآخرين؟ ليه يا حبايب؟ ليه؟ ليه بقت دي سنة العصر اللي إحنا فيه؟ بقت الناس طول عمر الطبع البشري كده، بس الحكاية بقت أوفر. يمكن بقت أوفر لأن بقت وسيلة الإعلام النهاردة أبسط وأسهل وأكثر انتشارا، جايز. لكن أيا كان، ليه الناس تحب تسمع الأخطاء بتاعة الآخرين؟ ليه؟ ليه بتنبسط قوي الناس بكده؟ طبعا الناس، لأن المفروض أن المؤمنين مش ناس. من يقول الناس إني أنا؟ قالوا كيتو، قال لهم وأنتم، يبقى أنتم مش إيه؟ مش ناس. المفروض أن إحنا مش ناس، الناس دول حاجة وأنتم حاجة تاني. طب ليه الناس تحب تسمع كلام النميمة؟ زي ما بقول لكم، تسلية، وتسلية مبغوضة، تسلية شريرة. لكن نمرة اتنين، تسكية. أنا لما بسمع تقعد تحكي لي، أنا بيني وبين نفسي الحمد لله، طب أنا كويس. طب فلان هو المعتبر بيعمل ويساوي، يا عم وإحنا لو إحنا بنعمل كده دي بسيطة، إذا كان هم بيعملوا كده. تسكية كاذبة، نجينا من فخ التسكية الكاذبة، زي ما بنصلي في القداس كل الرسي. كلمات النمام مثل لقمة حلوة، تسلية، تسكية، إدانة. ما أنا لما بسمع، يا معقولة بقى فلان بيعمل كده، إدانة، ولو إدانة بالفكر. فتلاقي البني آدم، ما احنا اسمه مش بني آدم احنا بني العلي يدعون، احنا ما بناش بني، احنا بني آدم. يوم ما أمي ولدتني، يوم ما ولدين اسمي بني آدم. لكن اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا ايه؟ ابناء الله. احنا مش بني ادم، احنا اولاد ربنا. يعني برضه انا عشان لما بقول بني ادم، يعني برضه من المفروض المؤمنين مش كده. لكن بقول ايه، يحب الانسان بقى يسمع يتزكى. طيب لقمه قاضي، لقمه حلوه، بس طب وبعد كده؟ كلمات النمام مثل لقمه حلوه وهو ينزل الى مخادع البطن. الكلام بقى يروح نزل لإيه؟ لأعماق الإنسان. ينزل إيه؟ ينزل سم بعيد عنكم. سم ليه؟ لأن أنا استسقت السمع، بس ثمرة السمع دوت إن أنا زكيت نفسي تزكية كذبة، إن أنا دنت الآخرين، إن أنا ساهمت في انتشار شر. ما هو لما النمام جه لقى أودان، ما هو لكن لو جه لقى ناس بتصده هيكسف على نفسه ويصمت. لو جه ناس بتعبس في وجهه هيروح واقف، لكن لما بيلاقي اهتمام ده احنا بنساعده انه يغلط زيادة. فبلعنا سم، ايضا بلعنا سم لانه بيشوه صورة الاخرين في عينينا. انا ما شفتش الموقف، فظل فلان ده في عيني كويس، لما جه ده قال لي كلمتين في وداني بديت ابص لفلان، طب سي ادي خدت سم يا عم. انت لو كنت في بساطة، وبساطة ممدوحة، بساطة بتنجي من شر، من خطية، لا اديت وداني وسمعت، ف نظرتي تلوثت، رؤيتي للآخر اتغيرت، بديت أدينه، بديت أعمله وحش، بديت سم انت كلته يا عم. اللي أنا كنت وقت ما أنا بسمع كنت إيه؟ كنت مبسوط وفرحان ومدي ودان. كلمات النمام مثل لقمة حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن. أيضا بقى النمام لما يحب بقى إيه؟ يعني يسبك الشر قوي بقى، مكر. يقولك يا شفت امبارح حصل حاجة، انا متضايق جدا، انا من امبارح ما نمتش. ايه يا حبيبي حصل ايه؟ فلان عمل كيت وكيت وكيت يعني بس ايه، سبك لك القصة سبكة، يعني ايه كيلك بقى متأثر قوي ومتضايق قوي. ايه ايه ده حبايب، ايه ده حلو حبايب، بجهز وعظة عن السماء نقولها بكرة. السماء ما فيهاش بقى الحاجات ديت حبايب، السماء حبايب ما فيهاش بقى القرف ده سوري يعني فيهاش شر، ما يكونش شيطان، ما يكونش يوضع علينا اكليل البر، حتى يعني تصوراتنا وافكارنا ورؤيتنا هتتنقى. حبايب الاتيه بيتعبوا من الحاجات دي بصد، يعني بيتجرحوا مرات كتير بيها بس موجوعين. كلمات النمام مثل لقمة حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن. الآية دي تكررت بالنص بذات الكلمات في أمثال 26-22، يعني هتتكرر تاني بنفس. ليه؟ لأنه لما الكتاب يكرر حبايب الآية، احنا شفنا آية تكررت، لما بيكرر الآية يعني عايز يأكد طرق تظهر للإنسان مستقيمة أو تبدو في عين الإنسان لو تفتكروا، دي من الآيات اللي تكررت. فالآيات اللي بتتكرر يعني روح ربنا عايز ينبه الطبع البشري ليها. لأنه من الخطايا الوحشة قوي أن النمام يفرق بين الأصدقاء زي ما شفنا في أمثال 16. نميمة وحش، طب مجموعة متحبة حلوة يدخل فستيهم النمام خلاص فركشهم. النمام يفرق الأصدقاء. من أسباب النميمة إيه؟ الكسل والتراخي. بصوا الآية اللي بعديها، أيضا المتراخي في عمله. أيضا يعني بصوا إيه بيربط، يعني برضو تكلم على النميمة وراح ربطها بالتراخي، لأنه فعلا الإنسان المتراخي لو الإنسان متكاسل اللي ملوش شغلة، شغلته إيه؟ شغلته الكلام، وينم وينقل في الكلام قاعد فاضي. أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. المسرف هو الإنسان اللي بيبذر أمواله في غير مكانها، يعني بصرف حاجات ملهاش لازمة، هذه فلوس وأنا حر. لا حبيبي، مش حاجات فلوس كنت حر، أنت مؤتمن على الفلوس دي من قبل الله، أنت وكيل فتحطها في مكانها. فالمسرف إيه؟ دي خطية، زي ما الكسل والتراخي خطية، الإسراف خطية. في حاجة اسمها أن دي فلوس وأنا حر فيها، أنا حر عليه فلوسك دي أصلا، أي شكل أنت تأخذ، ما أنت داخل راجع نازل بطن أمك ما ماسك فلوس ولا إيه؟ أنت نازل عريان وراجع عريان، فين فلوسك بقى؟ فأنا مؤتمن على الله من اللي عندي، فإن صرفته في غير موضعه دي خطية، اسمها خطية الصراف. أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. المسرف مش بس اللي بيصرف الفلوس في غير مكانها، اللي يعني عايز يعيش فوق المستوى بتاعه، فينفق مال هو كان في غنى عنه لمجرد بس ان انا عايز اتباهى قدام الناس ان انا في مستوى اعلى من كده. طب ما ده برضو نوع من الاسراف، يعني انا دي مش عيشتي وده مش اسلوب معيشتي ودي مش حياتي، لا بس عشان ابان قدامهم برضو ده اسراف. طيب ايه علاقة الكسل بالاسراف؟ ليه الاثنين دول اخوات؟ نمرة واحد، ده بيبدد وقته وده بيبدد ماله. المتراخي ده بيبدد وقت، ربنا مدي له وقت ودول نار عدنان في السرير بيضيع الوقت. فأنا وقتي برضو لا، أما هو برضو مش وقتك ده، ربنا مديه لك عشان تتاجر وتربح فيه، وحيجي ربنا في الآخر يسألني تعالى يا عم انت عمرك قد ايه، يعني قضيت كم ساعة، يعني قضيت كم دقيقة، يعني قضيت كم ثانية، عملت فيهم ايه؟ انت هتحاسب؟ طبعا حاسب على كده، ومن حاسب على ايه؟ طبعا من ضمن الحاجات اللي هنحاسب عليها الوقت. مفتدين الوقت لان الايام شريرة. مرة عملنا وعظة كاملة عن موضوع دوت، التضييع الوقت ده خطر جدا وخطر على خلاص نفس الانسان. فالمتراخي بيبدد وقته، طب والمسرف بيبدد فلوس. نمرة واحد. نمرة اتنين، الحالتين يقودوا للفقر وللعوز. التراخي قاعد يصرف من اللي معاه لغاية ما خلص، ما مش عايز يشتغل. طب المسرف بيضيع. فالتراخي والكسل يقود للفقر وللعوز، والإسراف يقود للفقر وللعوز. نمرة ثلاثة، ليه أخوه؟ لأن الحالتين عدم أمانة، ده عدم أمانة في الوقت وده عدم أمانة في الفلوس. أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. قدام تراخي الخاطي، بصوا بقى اجتهاد التقي في الآية 10، اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. اسم ربنا يعني شخص ربنا، اسم الله يعني شخص الله. يبقى لما احنا بنادي اسم المسيح يبقى ده حضور شخص المسيح. اما نادي فلان يا فلان يروح فلان جاي، ليه؟ الاسم هو تعبير عن الشخص. طب نادي بقول يا يسوع، يسوع يحضر. ليه؟ اسمه يعني حضوره يعني شخص. اسم الرب برج حصين يرقد يجري إليه الصديق ويتمنع. يتمنع يعني يشعر بالمنعة، يشعر بالحماية. زمان في الحروب كان يبنوا أبراج، وكان وقت الخطر يدخل يحتموا في البرج بقى حماية، خلاص دي خدمة جوه البرج، زي ما بنشوف الحصن في الأديرة يدخلوا جوه خلاص احنا محصنين جوه، أكلنا وشربنا واحتياجاتنا جوه، ويسيب البربر بقى يعملوا اللي يعملوا بر. اسم ربنا للتقي هو برج الحماية. لما ينادي اسم ربنا ده بالنسبة له الأمان، ده بالنسبة له الطمأنينة، ده بالنسبة له الدخول للحصن، ده بالنسبة له الحماية، ده بالنسبة له المنعة، ده بالنسبة له السلام والطمأنينة. صباح الخير حبايبي. طب ما احنا ابونا ما احنا بنقول يا يسوع ويا رب واستر وكما بالنادي يعني بنقول اسم الرب. لا، انسان التقي، انسان اللي عايش في مخافة الله، مش مجرد ترديد الاسم. حبايب، ما معلمنا بولس الرسول لما راح افسس بقى يجي على الناس اللي فيهم ارواح شريرة اسم يسوع النصري الشيطان يخرج. راجل اسمه سكاوى رئيس للكهنة يهود، عنده 7 عيال عجبتهم الشغلانة، قالك مش شغلانة حلو، احنا نيجي للناس اللي عليهم ارواح شريرة نقول لهم باسم يسوع؟ ما هي الحكاية ايه؟ نقول بس اسم الرب؟ لا، جاهم على الانسان في روح شريرة باسم يسوع اللي بيكرس ببولس. اخرج انت مين انت؟ بولس اعرفه يسوع، اما انتم فمن انتم؟ اصب على الرجل في روح شرير وراح ضربهم وخرجوا من البيت مشدوخي الرؤوس. ليه؟ طب ما قالوا اسم يسوع اللي بيقوله بولس. لا، ما الحكاية مش حكاية مجرد ترديد اسم حبايب، حكاية انسان عايش في طاعة الله، له علاقة بربنا، يدرك قيمة الاسم دوت. الشرير عايز يستخدم اسم يسوع لإيه؟ لخيره الرحته المجد لرخاوته أي حاجة. ولاد سكاو دول عايزين اسم يسوع في إيه؟ للخلاص؟ لا، مش للخلاص، احنا نشتهر، هدينا بنطلع أرواح شريرة زي بولس وممكن بكرة نكسب من الموضوع دوت. فهدفهم من اسم الرب مش مجد الرب، هدفهم مجد شخص. لا، ما هقولوا اسم الرب من هنا لبكرة. لكن الانسان التقي هدفه مجد ربنا، فلما بينادي اسم الرب ده بيناديه عن ايمان، عن 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 شركه، عن علاقه، عن اختبار، عن حياه في مخافه الرب، مش مجرد زي ما المسيح بيقول لنا مثلا كل ما طلبتم من الاب في اسمي يعطيكم. طيب احنا نقعد نصلي في اسم يسوع، اسم ماشي، حلو حلو، ما هي الكنيسه بتعمل كده، كل تمسكوا كل طلبه في القداس بالمسيح يسوع ربنا. ليه؟ لانه هو ده يعني علامه الاستجابه، بس مش مجرد ترديد اسم يسوع، لا، ده في عمق، في علاقه، في شركه. فيبقى اسم المسيح هنا بقى البرج اللي احنا بنحتمي فيه. اسم الرب برج حصين يرقد اليه الصديق ويتمنع. طيب ده حصن الانسان التقي، ده الحمايه بتاعته اسم الرب. يلاقي نفسه الآن، يلاقي نفسه خايف، يا رب يسوع أنا الآن أنا متضايق، أنا رب متخوف من الموضوع دوت، أنا خايف في المشوار اللي أنا رايحه، خايف من التصرف بتاع امبارح. هي هو الحماية بتاعتي في كل مخاوفي، إيه ملجائي؟ أنا قاعد روحت البيت قلقت من الموضوع، أقعد أفكر أفكر يعني. لا، التقي بقى، ربنا الآن من الموضوع دوت، رب اتصرف. وبقول لكم إنسان له علاقة، مش عايز اسم ربنا ده لأجل يعني إيه، لأجل تيسير الأمور، لأجل تحقيق الرغبات. لا 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 لا، مسيح مش بتاع كده. لكن إنسان تقي، إنسان عايش سابق في مخافة الرب بقدر الطاقة. ما احنا اتفقنا ان احنا مش معصومين، احنا كلنا خطاة، لكن مش أشرار. لا لا، المفروض المؤمن مش شرير، خاطي أو خاطي دي حقيقة، لكن شريرة دينا فهمنا بقى. لا، احنا المفروض ان احنا مش أشرار. فبقى ترديد اسم ربنا هو الحماية، هو اللي يدي طمأنينة للواحد. طيب الشرير بقى ايه الحماية بتاعته؟ بصوا الآية 11، ثروة الغني مدينته الحصينة ومثل سور عال. حطوا 10 خطوط بقى في تصوره. هو متصور كده، هو متصور ايه حمايتي؟ الثروة. الثروة بتاعتي دي مدينة حصينة، انا ادخل جوه المدينة دي بقيت متحصن. قلت لكم التقي ايه الحماية، ايه الحصانة بتاعته؟ اسم الرب ده البرج الحصين. طب الشرير؟ لا، الشرير ثروة الغني، الثروة فلوس، دي مدينة حصينة، دي سور محدش يقدر يتسلق، محدش يقدر يوصل لي، انا بفلوس احمي نفسي. ثروة الغني مدينته الحصينة ومثل سور عال في تصوري. اسأل الإنسان اللي بيجري وراء المال، اللي بيبتغي المال، من يريد أن يكونوا أغنياء. ليه يا عم بتجري وراء المال؟ قال لك أصل المال حماية، فلوس حماية، الفلوس تحقق لك كل رغباتك، شرع تسديد كل الاحتياجات بتاعتك. ايه فلوس؟ لو معك فلوس خلاص ما فيش حاجة تنقصك، حماية شبع، دي تضمن، حتش ضمن الأيام، معايا فلوس خلاص، ايه حياة، عندي فلوس لوحدي اسلي نفسي، مش عارف ايه ده، كل ده ايه بقى، مش عايز ادخل بقى في القرف ده. في مش قرف يعني، معناه ان احنا بنزدري بمحبة المال. المال ضروري يا حبايب، المال ضروري طبعا،
بس مش هو الأمان، مش هو الهدف، مش هو الغاية، مش هو الحماية، مش هو الملجأ. ما هو الغني غرق في البحر والفقير هو اللي شق طريق في البحر. مش هو مش بيقوله بالبلدي، كلام غلط طبعا. الفلوس تشقق لك طريق في البحر؟ لا، ما شقتش طريق في البحر، لان فرعون كان عنده فلوس ما قدرش يشق طريق في البحر. لكن مين اللي شق له طريق في البحر؟ الفقير في المال لكن غني في الايه؟ في الايمان. بالايمان عبروا في البحر الاحمر كما في اليابس، الامر الذي لما شرع فيه المصريون اللي معهم فلوس غرقوا. فاحنا لما بنتكلم عن المال، طب يا عم تبرير، لا ما احنا ما نقدرش نعيش من غير مال. لذلك الله لا يجعلني في عوز، كاحتياجات يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، فيليب 4. فالاحتياجات هو حسدت. كيف بتكلم على الانسان اللي بيتطلع للمال ان هو الحمايه، ان هو السور، ان هو الملجا، ان هو الشبع، ان هو الطمانينه، ان هو الراحه؟ لا، ده في تصورك انت عم، لكن الحقيقه مش كده. اوصي الاغنياء في هذا الدهر يا تيموساوس، عندنا ناس في الكنيسه اغنياء، وماله حبيبي؟ يا ربنا ادالهم فلوس، لانه لهم راح تروحوا النار. لا، مش هتروحوا النار عزيزي، انتوا اوريدي ربنا خلقك غني، وماله حبيبي؟ خد الغنى من ايد ربنا واشكر ربنا. بس الذين يريدوا، خدوا بالكم، يعني بولس يعني قال حاجتين لتيموساوس، قال له الذين يريدوا ان يصيروا اغنياء يذكرون في تجربه وفخ، لا تجتهد لكي تصير غنيا، هنشوفها في سفر الامثال. لكن في ناس اوريدي ربنا مديها فلوس. اوصي الاغنياء في هذا الدهر، دول اغنياء في الدهر دوت، مش بالضروره يكونوا اغنياء في الدهر الاتي في الايمان، لكن هم اغنياء في هذا الدهر. اوصيهم ايه بقى؟ انه ان لا يتكلوا على غير يقينية الغنى. الغنى شيء غير يقيني، غير أكيد، فما تتكلش على حاجة مصر زي العكاز تتسند عليها تخرج إيدك. قال له لا، ما تتسندش على دي حاجة غير يقينية. لكن مع الغنى خده من يد ربنا واشكر ربنا. لما بنقول انه يعني لما السيد المسيح قال ما أعصر دخول ذوي الأموال، فالترميز قاله فمن إيه يستطيع أن يخلص؟ قال لهم يا بني ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. يبقى مش ما أعصر دخول الأغنياء، لا، في أغنياء هيروحوا السماء كتير، والسماء مليانة أغنياء. إحنا بنصلي بنقول يا رب حطنا في حضن مين؟ كلمة حضن على إيه يعني؟ إيه معناها حبيبي برضو؟ لأن دول حاجات هنتكلم عليها بكرة في السماء. يعني إيه حضن؟ حضن يعني شركة. كلمة حضن يعني شركة، يعني نبقوا في شركة مع أبونا إبراهيم، في شركة مع القديسين. فحضن إبراهيم ده اللي احنا بنترجى الشركة معه في الأبدية. ما هو كان غني، ايه المشكلة؟ فمش المشكلة في الغنى بقى، في الاتكال على الغنى أو الشهوة في الغنى أو التصور الكاذب إن الغنى مدينة حصينة وسور عالي. لو تاخدوا بالكم برضو الآية دي اتكررت حبايب، الآيات اللي بتتكرر يبقى روح ربنا يعني بيعمل اصبط كده عليها. الآية دي برضو اتكررت، ثروة الغني مدينته الحصينة، أمثال 10-15. يبقى كأني الآية اللي فاتت والآية دي بيعمل مقارنة ما بين المؤمن وغير المؤمن. دي اللي على فكرة أنا بغششكم وعظة بتاعت بكرة، دي حيبقى المدخل بتاع وعظة بكرة. المنظور وغير المنظور. إنسان العالم اعتمده على المنظور، اللي شايفه هو ده معتمده. طب الإنسان المؤمن اعتماده على غير المنظور. اللي منظور بالنسبة للإنسان العالم الغنى، فهو ماسك في الغنى، هو ده الحصن، هو ده الحماية. طب المؤمن بقى لا، ده حمايته ايه؟ اسم الرب. ايه يعني اسم الرب يا عم؟ يعني انت ايه اللي بيحميك؟ اسم الرب. ايه اسم الرب دوت؟ بالإيمان تشدد كأنه يرى من لا يرى. موسى لما خرج من مصر تشدد كأنه يرى من لا. مين الذي لا يرى؟ شايف ربنا، ده اللي شدد موسى. فالمؤمن بيحيا على يقينية غير المنظور، لأن الأشياء التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. يحذر أمثال هؤلاء بقى اللي الغنى بيديهم اعتداد بالذات وكبرية، قال لهم في الآية 12 قبل الكسر يتكبر
يتكبر قلب الإنسان. وقبل الكرامة التواضع. برضو الآية دي كررت بالنص، قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، أمثال 16-18، قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامق الروح. نفس المعنى، الكبرياء لابد أن يتبعه كسر، وكل كسر يسبقه كبرياء. مبادئ. لذلك نحذر حبايب، نحذر الكبرياء حتى في الروحيات، حتى في الروحيات. كنت بكلم جمعة اللي فاتت في سهر العذارة، كنت بقول من ضربات الكبرياء في الروحيات ان الشيطان يكف عن محاربة الانسان. انا تعبان من خطية معينة، يجي الشيطان يبطل يحاربني فيها، اسقط في الكبرياء لو انا مش حكيم. بص الحمد لله احنا بطلنا الموضوع ده خلاص، يا اخيرا ربنا عتاني، يا لسه بقى فلان ولسه، او حتى بلاش لسه فلان ولسه علان، يا الحمد لله ربنا نجاني برضو، انا صليت وانا برضو عملت مطانية. اي حاجة اول ما روح واقف في الكبرياء ديت يروح خبطني الشيطان. فمن ضمن حروب الشيطان انه يوقف الحرب، يوقع الانسان في الكبرياء، او ان يخلي الانسان يقارن نفسه بغيره، يروح واقف في الكبرياء، يروح موقع الشيطان. فمبدأ احبايب احذروا الكبرياء، كل كبرياء وراء كسر قانون، وكل كسر يسبقه كبرياء. ما بيتكسرش غير المتكبر، المتضع ما يتكسرش ابدا. عشان كده لما ابو مقار شاف الفخاخ ولا انطونيوس مش فاكر مين فيهم، فبيقول له يا رب من ينجو؟ قال له المتضعين او المتضعون. المتضع ينجو من فخاخ ابليس. قبل الكسر يتكبر قلب الانسان. طب والنص الثاني، وقبل الكرامة التواضع، برضو تكررت بالنص في أمثال 15. دائما التواضع يسبق الكرامة. مش هيدي ربنا الكرامة لإنسان غير متضع، لأنه لو اداله كرامة هيهلك، هيهلك. فالأول يعلمه الاتضاع، وعلى قد الاتضاع على قد ما يديله الكرامة. ما يستحملش إنسان كرامة ملوش اتضاع. ما تستحملش نخلة ارتفاع بدون ما يكون لها عمق في الأرض. تناسب، على قد العمق اللي تحت على قد ما تطلع لفوق. على قد الاتضاع على قد الكرامة. ليه أمنا العذراء جميع الأجيال تطوبها؟ لما اقتنته من الاتضاع. طيب ايه هو الاتضاع ببساطة؟ ببساطة الاتضاع هو التفكر الدائم في الرب، الاتكال الدائم على ربنا، تركيز الفكر والهدف والحياة في ربنا. هو اللي قدامي، هذا الإنسان المتضع. المتكبر الذات. إيه ده البشرية حبايب؟ إيه ده البشرية؟ ده البشرية الذات. هذه مشكلة الإنسان، وده الكبرياء، إنه أبقى أنا المركز، أنا المحور. لا، المركز المحور المسيح. فالمتضع المركز بتاعه هو ربنا يسوع. هذا انسان متضع ببساطة. قبل الكسر يتكبر قلب الانسان. فاكرين عزية الملك؟ نجح 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 في كل حاجة، عمل ثورة صناعية وزراعية ونهض بالبلد ونهض بالجيش، عمل كل حاجة، شيء عظيم. طبعا كده راح داخل بقى الى هيكل الرب لايه؟ ليبخ. قالوا له يسألك يا عزية، ما هو نجاحه في كل المجالات دي. قالك نجحت في كل حاجة، ده انا بقى كاهن كمان وحنجح ان انا بقى كاهن. بس دي مش بتاعتك يا عزية. فاول ما ارتفع قلبه اتضرب بالبرص. قبل الكسر يتكبر قلب الانسان، وقبل الكرامة التواضع. موقف اخر في الحياة، الآية 13، من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقة وعار. من يجيب عن امر قبل ان يسمعه. واحد يصدر احكام سريعة، احكام طائشة، بدون دراسة، بدون تروي، بدون ما يسمع الامر من كل الجوانب، له حماقة وعار. إيه؟ إنسان يتسرع في الاستنتاج، يعني أي موقف يعدي قدامه ولا أي كلمة يروح، أي أول خاطر كده يجي على دماغه هو كده. طب ما تفهم الموضوع، طب ما تدرس الموضوع. لا لا لا، من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه ايه دوت؟ فله حماقة وعار.
في نوع من الناس يفتخر، تيجي تحكي له حاجة اول ما تقول له كده هو بيتباهى ظنا انه ايه، يعني قدر يفهم الموضوع من كلمات صغيرة، فبيفتخر يعني سريع البديهة، خلاص انا فهمت انت عايز تقول ايه، فهمت فيه، طب ما تسمعني للاخر.
لذلك مجرد الاستماع يدي للانسان فطنة، يدي للانسان حكم صحيح على الامور، يكسب اللي قدامه. لما حد يجي يشتكي طب هنشوف الموضوع، انت بتكسره، لكن مجرد سماعه، مجرد سماع المشتكي ده في حد ذاته انت طيبت خاطره، وفي الوقت نفسه تحكم على الامر حكم صحيح. من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقة وعار. عارفين مين اللي وقع في الحماقة ديت؟ داود النبي لما هاج عليه ابن ابشالوم وهرب داود، فهو هربان فجاله صيبة اللي هو اللي بيخدم مفيبوشس ابن شاول، ومفيبوشس ذكر مقعد القدمين. قال له فين سيدك مفيبوشس؟ قال له ده فرحان النهاردة بيقول ان اسرائيل هيردوا لي مملكة ابي و و و. فطلع داود بقى متغاظ بس طبعا مطارد. لما رجع بقى داود بعد ما انكسر ابشالوم ومات، فراح مفيبوشس يستقبل داود، ويقول الكتاب انه لم يعتني بلحيته ولا بقدمه، يعني رجله مقطوعة المفروض كان بيغير عليه وحاجات زي كده من كتر حزنه على داود، لا 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 بدا يهذب لحيته ولا كان حتى بيهتم بالجرح اللي في رجليه، خلاص محبط. فاول ما سمع ان داود جه فمن فرحته طلع يستقبل داود، فداود بص له تفينا ما في بوشس، قال له عبدي خدعني. لسه ما في بوشس هيحكي، لسه هيحكي لداود، فقال له لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ انت لسه هتحكي؟ طب انت ما سمعتنيش، انت سمعت الكذاب صيبة الخدام بتاعي، قد قلت انك انت وصيبتك سمعنا الحق، انا قلت كلمة مش هرجع فيها. قال له فليأخو الصيبة الكل، لان انت بتتكلم ايه، انت فاكرني جاي اكلمك عشان حق، ده انا فرحان ان انت رجعت. طبعا الكلمة دي كانت مية باردة تفوق داود، لأن أخطأ داود في الحكم. ليه؟ ما سمعش الأمر للنهاية. لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ أنا قلت أنك تقسم الحقل، تقسم الحقل، أفكر أنه جاي يعني يبرر نفسه علشان ياخد الحقل، لا لا الحقل ياخد كله. فداود غلط أنه حكم بدون ما يسمع الأمر. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. لذلك بدأ الإصحاح دوت يقول لك إيه؟ أما داود فمال قليلا عن القمة، طبعا هو كان يقصد قمة الجبل وبدأ يميل عن القمة، طبعا هو بيقصد بقى المعنى الروحي، مال عن القمة الروحية بتاعته. فأول ما بدأ يميل عن القمة الروحية كانت أحكام داود الخاطئة ديت، كان من ضمنها حكم التسرع داود. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. أيضا موقف آخر من مواقف الحياة الآية 14، روح الإنسان تحتمل مرضه أما الروح المكسورة فمن يحملها. روح المرح والبشاشة قدام المشاكل، روح الإنسان تحتمل مرضه، يعني لو الإنسان مرض وكانت روحه متشددة يقدر يحمل أثقال المرض، أما الروح المكسورة لو بدأ يحبط من داخله بدأ ييأس، لا دي ما يعني المرض أمره سهل مرض الجسد، لكن المرض النفسي لا ده صعب شوية. طبعا لا يستحيل على الرب شيء، لكن ما أمراض الجسد أمرها هين جدا مقارنة بالأمراض الروحية. طبعا أكثر مرض روحي الإحباط، اليأس، فقدان الرجاء، خلاص تلاقي الإنسان مش محتمل أي حاجة، كل حاجة يأسان وكل حاجة محبط وكل حاجة منزوي. عشان كده معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي الأولى 5 قال تحفظ نمرة 1 روحكم، نمرة 2 نفسكم، نمرة 3 جسدكم. بصوا يعني حتى الترتيب بتاع بولس، الروح الأول الروح الإنسانية، وبكده النفس، وبكده إيه الجسد. برضو من الحاجات الحلوة اللي في السماء إن إحنا الجسد بتاعنا ده واخدينه منين يا حبايب؟ واخدينه من التراب، ماذر إيرث، يعني إحنا الأرض دي أمنا، كلنا متاخدين الجسد والنفس أيضا، لأنه الحيوان بيشترك معنا في النفس، كل مشاكلنا من الجسد ومن النفس. ده الجسد الترابي، لا ده احنا هناخد بقى جسد ايه؟ جسد سماوي، جسد سماوي.
إذا كان الجسد اللي من التراب حبايب بالإبداع اللي ربنا أبدعه دوت إبداع حبايب، إبداع شيء فائق، الجسد بتاعنا ده شيء مذهل في إبداع ربنا. طب ده كل ده منين حبايب؟ ده من الأرض من التراب. أما لما ناخد الجسد الذي من السماء، النقد بيت خيمتنا الأرضية فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد أجساد سماوية، إذا كان الجسم اللي من التراب بالإبداع دوت أما الجسم السماء هيبقى شكله إيه؟ فما فيش بقى النفس ديت القمصة والانكسار والحزن لا لا فيش حاجات ديت، لأن دي متاخدة من التراب. طبعا مش النفس من التراب بالتأكيد يعني، بس لأنه النفس بيشترك فيها الحيوان، والحيوان كله من التراب ما فيهوش عنصر سماوي. روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ علشان كده حلو حبايبي إن احنا نشجع نفسينا باستمرار، يعني الواحد يشجع نفسه بلاش نحبط نفسينا. كلمات الروح الفشل، انا وحش، انا مفيش فايده، انا مش نافع، انا ما مش هعود على جنه، ما اعرفش انا ايه الجنه اللي مش هيوردوا عليها دول اللي بيقولوا كده، يعني انا ما اعرفهاش ايه يعني ايه مش هروح على الجنه، احنا كلنا مش هنقعد على الجنه، احنا مش رايحين جنه، احنا رايحين بيت الاب ضمن اسامي السماء، يعني احنا رايحين بيت الاب. لكن كلام الاحباط دوت يأس يأس يا حبايب. اسرائيل لما كانوا في البريه اخواتي، معلش يعني الكلمات يعني انا عايز اختصر، يعني اسرائيل لما كان في البريه وراحوا يتجسسوا الارض، فقالوا ارض تاكل سكانها، يعني قبل ما نوصل هناك هنكونوا متنا، قالوا خلاص اللي انتوا قلتوه هيحصل، اللي انتوا قلتوه هيحصل، هننفذ اللي انتوا نطقتوا بيه. يبقى بلاش حبايب كلام الاحباط ده وكلام الياس، بيصيبنا بالياس. كنت بتكلم على رسالة تيموثاوس الأولى، بولس يقول لتيموثاوس متربيا متربيا بكلام الإيمان. يعني إيه متربي؟ كلمة متربي في اليوناني يعني متغذي، يعني أنا كل ما أقول كلام الإيمان أنا أتقوى في الإيمان. المعنى الثاني اللي متربي زي واحد بيربي عضلات، يبقى كلام الإيمان بيربي فينا الفضائل، يبقى كون إن إحنا نقول كلام الإيمان ده يقوينا، ده يشددنا، ده يشجعنا. طب نقول كلام الإحباط بنحبط، وربنا يقول اللي انت قلته، انت قلت كلام يأس هتتيأس. كما فكر في نفسه، هتيجي آية في الأمثال برضو لسه جاي هكذا، هو أفكر ان انا وحش وانا مش نافع وانا مش فايدة فيا وانا فاشل، هتبقى كده. طب ايه نخدع نفسنا؟ لا متخدعش نفسك، قوي نفسك، ربي نفسك بكلام الإيمان. ايه كلام الإيمان؟ لما تيجي ضيقة نمرة واحد، لا دعكم تجربون فوق ما تحتملون، اقعد اقول لنفسي كده، اقعد اقول ردد الآية يا حبايب. احنا مش بنقول كلام فيزياء وكلام كيمياء للعقل، احنا بنقول كلام يشدد النفس، يشدد الركب المنحنية والأيدي المسترخية، فاقعد اقول لنفسي كلام الإيمان. لا دم مسيح سمح بكده يبقى شايف ان انا احتمل، طب ربي قويني، طب ربي اسندني، الدقات خف الدقاتنا الوقتية تنشي لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي بدقات كثيرة ينبغى أن ندخل ملكوت الله. أقعد أقول كلام الإيمان دوت، أدي نفسي رجاء. لكن جالي روح انكسار، سؤفان الناسك يا حبايب، أنا منساش، أنا منساش يا حبايب، أربع كتب بتوع سؤفان الناسك كان ترجمهم أبونا بشوي كامل، تجيني تقروا عشرات المرات. كل خبرة الإنسان في الحياة الروحية عشان يجتاز بيها معبر الموت، لأن عند الموت الشيطان يبتدي يحارب، ما فيش فايدة فيك، يقعد يفكر الإنسان بقى، بص أنت فاكر أنت يوم لما كنت في أولى ابتدائي عملت كذا، لما كنت في ثانية ابتدائي الشيطان ده وحش. فممكن في اللحظة الأخيرة دي، أنا بقول الكلام ده عشان نحبط، أنا بقول الكلام ده بس عشان نربي نفسينا حبايب إن إحنا نرد بكلمات الإيمان. فيجي في وقت الموت يأس الإنسان، فيش فايدة، أنت عملت، أنت سويت، أنت ربنا مش هيقبلك بقى بعد اللي أنت عملته، أنا ما موتش قبل كده بس 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 فعلا هو كده، هو كده، ما هو بيعمل معنا كده في وإحنا في الجسد. لو انا بقى تملي رد فعل على افكار الاحباط ديت، انا وحش، انا معقوله ربنا مسامحني، انا اكيد ربنا زعلان مني، انا اكيد ربنا مش قابلني، انا اكيد ربنا مش غافل لي خطاياي، طب ما انا هرد بنفس الردود ديت وقت الموت. لا ده انا اربي نفسي من دلوقتي على كلام الايمان، لا يا رب انا رجاي فيك، رجاي غفرانك، انا ربي عندي ثقه يا رب ان انت قادر انك تخلص الى التمام. لما اتعود اتربى بقى، يعني انا مش عايز بقول كلمه تعود على استخدم كلمه الكتاب، لما اتربى على كلام الايمان دوت، لما يجي حتى في وقت وهن الجسد وقت خروج الروح من الجسد. ده تاني مش يقول لك مثلا ربنا في لما كان في العمليات كان قاعد يصلي للقداس. ده ايه يا حبايبي؟ لانه ده في اللاوعي، ده هو باستمرار قاعد يهز في الكلام. فلما بقى في اللاوعي طلع الكلام هو. يبقى لما احنا نتربى على كلام الايمان دوت ونكف عن كلام الياس، مفيش فايده، وانا وحش، انا مش نافع، انا ربنا مش قابلني، انا ربنا زعلان مني، انا ربنا ما بيسمعليش، انا حاطط هو ده الكلام اللي انا بقوله في وقت عند خروج نفسي من جسدي، احضري عندي، نطلب بقى امنا في اللحظه دي. دي خلاص، ده هي خلاص اخر لحظه، تعالي تعالي الحقي. فنربي نفسينا حبايب، بلاش روح الياس ديت، ولو حتى ككلام حبايب، لا، عايزين يبقى المردود بتاعنا تملي كلام الايمان، نتربى على كده. روح الانسان تحتمل مرضه، واما الروح المكسوره من يحملها؟ ما لهاش، دي بتتكسر، دي بتقع، ده يقع في اليأس. بعيد عنكم نفس الـ 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 المعنى دوت قرره في الإصحاح 12، الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. نفس المعنى ده قرره في الإصحاح 15، القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا وبحزن القلب تنصحك الروح. نفس المعاني دي تتكررت قبل كده في سفر الأمثال. يكمل في الآية 15، قلب الفهيم يقتني معرفة. الإنسان الحكيم تملي بيسعى وراء المعرفة، تملي عايز يعرف. إحنا مش بنعرف حبايب، برضو من ضمن الحاجات اللي أتكلم فيها في السماء، إحنا مش بنعرف حبايب عشان نزداد في المعلومات، لا، إحنا بنعرف لأن إحنا مشكلتنا انحصرنا في المنظور. طب الغير المنظور دوت، طب هو ده الحقيقة. فلما أنا أتكلم كتير عن الغير المنظور، لما أردد كتير في الغير المنظور، السماء والأبدية والإكليل والمجد المعد وبيت الآب والمسيح اللي فاتح حضنه ومستنينا، لما نقعد نعيد ونزيد في الكلام دوت يبتدي يبقى له حضور قوي في قلبنا، فيعادل المنظور اللي الشيطان يعني الإلحاد بكل أشكاله، الإلحاد بكل أشكاله. كلمة واحدة، اللي انت شايفه هو الحقيقة، اللي انت مش شايفه لا وجود له. ادي كل أفكار الملحدين، ادي كل افكار الملحدين. انت شايف ربنا يبقى مفيش ربنا، انت شايف السماء يبقى مفيش سماء، انت شفت حد بيقوم يبقى مفيش قيام. طب احنا محتاجين ايه يا حبايب؟ محتاجين نضاد ديت، بان احنا نكثف كلامنا وايماننا وتفكيرنا في الغير المنظور، لان الاشياء التي ترى وقتيه، اما التي لا ترى فابديه. محتاجين ان احنا باستمرار في الوعظ بتاعنا نتكلم كتير عن السماء وعن الابديه وعن المجد الاتي. ليه؟ علشان نقوي جوانا الثقة بالغير منظور، لأن ده الحقيقة، ده الحقيقة، لأن كلمة الله قالت كده. فقلب الفهيم يقتني معرفة، عايزين باستمرار نعرف، مش لأجل المعرفة، إنه في معرفة ربنا يسوع عشان يبقى عندنا معلومات، هتفيدنا في إيه المعلومات؟ عشان نتقوى في الإيمان، علشان نزداد يقينية في الغير المنظور، علشان مش حماس اللي مستوى في فضاء لا نعرفه. اوعوا تفتكروا انا راجل كده حلو بتاع ربنا وبروح كنيسه وبصلي وما اعرفش غير ايه، غير ان انا اروح كنيسه كده وصلي وبس. مثل هذا الانسان هيقتني فضيله؟ لا، مش هيقتني فضيله حبايب، مش هيقتني فضيله، لا، انا مش هيقتني فضيله، ما اعرفهاش، اعرف الاول الفضيله. وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله، وفي الفضيله معرفه، في الفضيله معرفه. مش هاخد فضيله ما اعرفهاش، معرفتش يعني ايه طول الانام مش هاخدها، معرفتش يعني ايه التعفف مش هاخده، معرفتش يعني ايه المحبة مش هاخدها. فاحنا عايزين يبقى قلبنا فيه اشتياقات للمعرفة. قلب الفهيم يقتني معرفة، بيسعى ورا المعرفة باستمرار، عايز يعرف باستمرار. ودي حقيقة حبيب، مش بيه بنطبع لما بنقول كده، الان انظر في مرآة في لوكس، الان اعرف بعد المعرفة. ففعلا مش يعني عيب ان نقول ده اتصم التضاع، دي حقيقة. احنا ما نعرف ايه، احنا ايه اللي احنا نعرفه؟ ما نعرفش حاجة. من ضمن الحاجات الحلوة نتكلم فيها في السماء بكرة، انه في السماء هنعرف. احنا مقبولين للمعرفة حبايب، احنا مقبولين للمعرفة. هذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك. فقلب الفهيم يقتني معرفة، مشتاق انه عايز يعرف. لذلك وأذن الحكماء تطلب علما، تملي بقى ودانه تروح ايه؟ تروح تسمع. تملي ودانه تروح تسمع ليه؟ هتعلم حاجة، هتعلم حاجة. كلمة سيد المسيح أو ده بقى يعني التقي بقى ده كده بقى طول السكة بقى عمره يعني ما فيش وقت يعني يعني حبايبنا يعني ما هي الشيخوخة؟ ما هي الشيخوخة؟ ليست شيخوخة سن ولا شيخوخة جسد. الشيخوخة إن يصل الإنسان لدرجة يظن إنه لم يعد في حاجة إلى المعرفة، إنه ليس هناك معرفة جديدة. طبعا المعرفة بالنسبة لنا شركة، المعرفة بالنسبة لنا يعني صلاة، المعرفة بالنسبة لنا يعني ارتباط أكتر بالمسيح، المعرفة بالنسبة لنا يعني عمق في العلاقة بربنا. احنا مش بكلم في عقل خالص يا حبايب، خالص خالص خالص، انا مش بكلم في معرفة عقلية اطلاقا ولا هتسوي حاجة دي، معرفة اختبارية، معرفة شركة. فبقى الانسان التقي باستمرار ايه؟ باستمرار عايز يعرف، ان كف الاشتياق الجوع للمعرفة الروحية ديت خلاص خلاص ده ما ده خلاص ده 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 مات. رب يكون عنده 10 سنين شيخوخ، عجز عجز. لذلك طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. لذلك قال غرغوريوس الناطق بالإلهيات، كان عيد يوم الثلاثة اللي فات، قال لك إنه في أمور كتير إحنا ما نعرفهاش. ليه؟ عشان يظل عندنا شغف للأبدية. ما إحنا لو عرفنا كل حاجة إحنا مش لاقيين للسما ليه؟ عشان نعرف، عايزين نعرف أحباب. ولما نعرف بنفرح، ولما نعرف بتزداد الشركة مع ربنا. أنا قاعد أحصر ذهن أحباب، لأن الذهن قاعد يروح في أفكار كتيرة بصدق. يعني قلب الفهيم يقتني معرفة وأذن الحكماء تطلب علما، نفس المعنى ده تكرر في الإصحاح 15 آية 4، قلب الفهيم يطلب معرفة. أحباب الآيات اللي قررها روح ربنا ده مش يعني إيه إحنا هو كده بنتكرر، لا، دي ليها أهمية وبيركز عليها روح ربنا. موقف آخر في الحياة الآية 16، هدية الإنسان ترحب له وتهديه أمام العظماء. تكلم عن الهدية بوجه عام، اتكلمنا عنها في أكتر من موضع قبل كده. الهدية حاجة والرشوة حاجة. الهدية دي واحد يقدم هدية لأجل أنه يحل خصومة، لأجل أنه يقوي علاقات المحبة، لأجل أنه يتدرب على العطاء. شفناها في الإصحاح 17، الهدية حجر كريم في عيني قابلها حيثما تتوجه تفلح. بنتكلم هنا على أمر ممدوح مش الرشوة. الرشوة أن أنا بدي علشان أخذ حاجة مش من حقي، لكن لا، هنا دي هدية زي ما بقولكوا، لأجل أتدرب على العطاء، لأجل أن أتزود رابط المحبة بيني وبين إنسان، لأجل أن أنا أحل خصومة. وشفنا أمثلة زي يوناثان وداود، زي يعقوب لما إدى هدية العيسو، وشفنا أمثلة كتيرة. هنا بقى بيدي معنى جديد للهدية، هدية الإنسان ترحب له وتهديه أمام العظماء. عشان أنا أصل الإنسان عظيم، فباجي للسكرتارية بتاعته لمن هم أقل منه، للحراس بتوع، أديهم هدية عشان يهيئوا للطريق للتواجد في حضرة العظماء. هدية الإنسان ترحب له، ترحب له الطريق، تدي له نوع من الترحيب وتهديه أمام العظماء. تقول لي طيب، يعني في مبدأ في الحياة الروحية إنه الإنسان الروحاني ما يحبش يتواجد وسط العظماء، يعني ده مبدأ روحي. قال له وأنت تطلب لنفسك أمور عظيمة، ما تطلب، ربنا قال لأرميه كده، تطلبش لنفسك الحاجات ديت، وغير منقادين إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتواضعين. يعني ما يعني ما روحي إنه أنا مش بس عن أنا فيكون في قرب العظماء. طب ما هنا إيه لازمتها بقى للتقي؟ لا، إن أنا عايز أدخل للعظيم عشان أحصل على موافقة، أحصل على طلب. فحوصل له إزاي أنا العظيم دوت؟ إن أنا بدي هدية بالأقل عشان أقدر أتواجد في محضر العظيم دوت، عشان أطلب اللي أنا عايزه. فدي ده أمر ممدوح، عملا بسيط سيد المسيح أعطى تعطوا. والمثل على كده داود عايز يبعت يسا، يعني عايز يبعت داود بأكل لأولاده في الحرب. طب داود إيه اللي حيدخله وسط العساكر؟ مش حيدخلوه. فرح أبو يسا رح مديله هدية، خبز وفريك وكلام زي كده، ليه؟ رئيس الألف. فراح مدخله. لذلك لما شافه يؤاب قال له ازاي جيت لي هنا وعلى من تركت؟ ازاي جيت؟ ما انت اللي دخلك هنا. يسا كان واعي. فهدية الإنسان ترحب له وتهديه أمام العظماء. ده المعنى بتاع الآية. ممكن أخدها بقى بالمعنى الروحي. هدية الإنسان، إيه الهدية اللي ادهلنا ربنا يسوع؟ ادهلنا مواهب. المواهب دي ترحب له. الإنسان اللي بيبقى ربنا مديله موهبة بيبقى موضع ترحيب بالموهبة اللي ربنا مديها له، هو ما بيسعاش لهذا، لكن إن هي وضعته في الموضع ده إيه خلاص ده تدبير ربنا. يعني هو مش بيسعى لكده. إيه فالمعنى الروحي ده إيه مقبول بالنسبة للمواهب اللي بيديها لنا السيد المسيح. أو هدية الإنسان موهبة تاني، إنه داود كان يرعى بهايم وربنا رفعه من المربط وجعله رئيس، هدية من ربنا، موهبة رفعته وسط العظماء، هو ما سعاش ليها. هكذا المواهب الروحية، هو مش بيسعى إنه باستخدام هذه المواهب إن يصل للعظماء، لكن إن ادته ترحيب أو إن أرادت مشيئة الله إنه الموهبة اللي أعطاها الإنسان تكون سبب في تواجده وسط عظماء، خلاص تكون مشيئة ربنا، لكن هو ما بيسعاش ليها. نفس على المستوى المادي المثل بتاع داود، راجل طول عمره بيرعى شوية وسط بهايم، يعني طب إيه اللي عمله ربنا؟ رفعه، هو ما سعاش لكده. فهدية من الله لداود، هدية الإنسان ترحب له وتهديه أمام العظماء. بعدها برضو مبدأ التعاملات في الحياة الاجتماعية، يقول في الآية 17: الأول في دعواه محق فيأتي رفيقه ويفحصه. بيبين على أهمية سماع الطرفين، سواء كان في مشكلة سواء كان في حكم على أمر. الأول في دعواه محق، يجي واحد، أول واحد جه في المشكلة، مشكلة ما بين اتنين، جه واحد يحكي، تلاقيه محق. يعني انت تسمعه يا ده غلبان، ده هو ده اللي مظلوم، ده هو ده اللي صاحب الحق، مش لانه بيكذب، لانه بيحكي الموضوع من وجهة نظره، لانه بيحكي الموضوع برؤيته، لانه بيبرر تصرفاته، لانه مش بيقول كل حاجة، هو بيقول الموضوع زي ما هو شايفه. فلما اسمع الطرف الاول، الاول في دعواه محق، هذا انت ده انت ما يعني صاحب حق، انت مظلوم، طب احكم؟ لا عم اصبر. فيأتي رفيقه ويفحصه، يجي بقى الطرف الثاني وفي ضوء كلامه افحص كلام الطرف الاول، هنا اعرف احكم صح. لكن اسمع طرف واحد واحكم بحكم خاطئ 100%، الا اللي يجي من البداية يقول لك بص انا اللي غلطان بس خلاص ماشي. لو جه واحد وحكم على نفسه، اتهم نفسه من البداية ان هو المخطئ، خلاص الموضوع هيتحل. لكن إنسان جاي يعرض مشكلته، كل صاحب دعوة محق في دعواه، يجي يحكي الموضوع بيحكي من وجهة نظره، فيطلع لك نفسه هو يعني ما بقولش إنه بيكذب حبايبي، يعني خدي بالكوا زي ما مش بنتهمه بالكذب، لكن زي بقول لكم تملي الإنسان بيوصف الأمور من وجهة نظره، من رؤيته هو، بيحجم ما يحجم، يعني لأنه هو مركز على نقطة معينة. بقصد أو بدون قصد طبعا، لكن الإنسان يعني إحنا كده مش بندي مبرر. الإنسان اللي صادق، إنسان الروحاني حبايب، شايف الأمور بإنصاف. يعني إحنا بس لما بقول هو مش بيكذب، هو ده مكر الذات، يعني إحنا بس أنا مش عايز أتفخ يعني أدخل في تفاصيل الأمور، لكن يعني ده مكر الذات، ده مكر الذات. ولو هو مش شايف الخطأ بتاعه، دي من ضمن حيل الذات ومن ضمن مكرها ومن ضمن خداع إبليس، لكن الطاقة مش كده أبدا. التقي عارف هو غلط، بس عارف انا عملت ايه خليته يغلط، يعني بس انا بتكلم دلوقتي بالنسبه لواحد خلاص هو بيحكم ما بين الناس، او يعني مش عايز اقول بيحكم طبعا لانه الحكم ربنا، لكن يعني بيحل مشكله ما بين طرفين، او بيقضي في امر ما بحكم مهنته زي القاضي مثلا، لا يبقى المفروض ان هو يسمع ليه، يسمع الطرفين. زي صامويل لما قال لشاول روح اقضي على عمليك، فراح يسأله ايه الاخبار يا شاول، قال له مبارك انت من الرب، احنا نفذنا كلامك. فسمع صوت الغنم، قال له ما صوت الغنم هذا الذي انا سامعه، وراح اتحقق صموئيل بنفسه، فلقى شاول كذاب. فالانسان يتحقق من الامر، الاول في دعواه محق فيأتي رفيقه ويفحصه. يكمل في الآية 18: القرعة تبطل الخصومات، القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء. اتنين في نفس المكان بيتناقشوا، طبعا احنا سمعنا قبل كده عن القرعة في الآية لصح 16: القرعة تلقى في الحضن ومن الرب كل حكمها. فهمنا انه مش القرعة اللي مقصود بها القرعة اللي الناس بتحكي فيها، لا، القرعة تلقى في الحضن، يعني اسمتي من يد الله هتيجي في حضني، محدش هياخدها مني، ربنا قسم لي كما قسم الله لكل واحد. اللي قسمه لي ربنا كلمة الاسم دي صح، صح 100% طبعا روحي، هتيجي في حضني. ادي معنى القرعة تلقى في الحضن ومن الرب كل حكمها، انه اللي انا خدته ده نصيبي من ايدين ربنا، مش القرعة بقى اللي الناس بتقعد تحكي فيها ديت. طيب هنا بيتكلم على انهي قرعة؟ القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الاقوياء. اتنين اقوياء بيقولوا رأيين وما فيش حد عايز يتنازل رأيه عن الاخر. طيب نفصل في الرأي خصومات، يعني هنتكلم على خصومات، القرعة تبطل الخصومات. ما ياخدش بقى واحد كلمة القرعة دي ويروح مخبط القرعة دي في أي حاجة في الدنيا ويقول لك ما هو الكتاب المقدس قال قرعة، قرعة إيه اللي قالها الكتاب المقدس؟ ما نفهم الكلام. وفهمنا بقى طبعا قبل كده لما اتكلمت معاكم في أمثال 16 إنه القرعة لم تمارسها الكنيسة بعد حلول الروح القدس مطلقا في أي أمر من الأمور بقى. فالقرعة تبطل الخصومات، قلت لكم كان لسه بقى روح ربنا محلش، فما فيش واحد راضي يتنازل من أجل أخوه في رأيه. طب نعمل إيه؟ نعمل قرعة في الرأيين. لكن النهاردة بقى بعد ما حل روح ربنا يعلم الودعاء طرق، يعني مش محتاجين نعمل قرعة علشان نفصل ما بين الرأيين، وأصبح روح ربنا بيعمل في قلوب المؤمنين، لا أنا هتنازل عن رأي عشان خاطر أخوي، أنا هتنازل عن حقي عشان خاطر أخوي. لكن احنا كنا لسه في العهد القديم ما فيش روح ربنا. القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء. يكمل في 19، الأخ أمنع من مدينة حصينة. تخيل واحد متحصن جوه مدينة، حماية. قال الأخ، الصداقة القوية، رابطة المحبة الحقيقية، الأخ ده يصير لي أقوى من مدينة حصينة، حماية طبعا. شفتوا لما كان شاول عايز يقتل داود، الصداقة، الأخوة، المحبة اللي كانت ما بين داود وما بين يوناثان أكتر من مدينة حصينة. ده نجا لما عملوا اتفاق، قال لو رأيت السهم دونك فصاعد أو دونك فقبل يبقى يتهرب يتيجي، يعني داود لو أنا رميت السهم بعديك يبقى معناه بقول لك ابعد اهرب، طب لو رميته قبليك يبقى معناه تعالى. ده إيه؟ ده لما أنا أشوف رأي أبويا شاول. فكانت مدينة حصينة لداود. الأخ أمنع من مدينة حصينة، الصداقة القوية، المحبة القوية، الروابط القوية دي حماية أكتر من الحصن. لكن محذر، والمخاصمات كعارضة قلعة. إنه لو دخلت المخاصمة ما بين اتنين في محبة قوية ما بينهم بتتحول زي عوارض القلعة، بيبقى صعب بل مستحيل إنها تتشكل الخصومة ديت. فلو في صداقة قوية أول بأول يا حبايب ما تسيبش الأمور تتفاقم، لأنه على قد ما بتبقى المحبة قوية على قد ما إن جرحت بيبقى رجوع العلاقة مرة تاني صعب. ده كلام الحكمة. الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات بين أخ وخوف في علاقة محبة قوية، المخاصمات لو دخلت بتبقى كعارضة قلعة، زي يعني لا يمكن اقتحامها لا يمكن حلها. لذلك اللي مطلوب انه نصفي اول باول، ما نسيبش الشيطان يحط ثغرة ما بين الاخوات وبعضهم. نغلب روح الاتضاع والتنازل عشان تفضل علاقة المحبة قوية بيني وبين اخوي. هبقى منتبه ان دائما الشيطان بيكثف الحرب، دائما الشيطان بيكثف الحرب في الحتة ديت لما يجد محبة حقيقية. سيبكم من الدوافع النفسية، ويعني يعني الروحانيين يعني فاصلين في الأمور دي بشكل قاطع، يعني ما فيش التباس فيهم، يعني ما بنشوف الروابط هي كلها روابط نفسية، يعني مش بندعي يعني معرفة أو غيره، لا 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 لا، أنا بتكلم على محبة ودي شفتها بقى، ودي شفتها. لما بتدخل الخصومة وما ننتبهش للبداية، اقول لكم كلام الحكمه بمنتهى الصراحه والوضوح، ما بتتصلحش. يعني الموضوع بقى مش موضوع يعني ايه انتقاد وموضوع يعني مزايده في الكلام، انا بتكلم من واقع الحياه. هو كلام الحكيم، انا واقع الحياه كلام الحكيم فعلا. مش عايز يعني اقعد ارد على الافكار اللي بتتوارد لذهني لما بقول ديت اللي بيسمعها. ما انا مشكلتي تملي لما انا بتكلم بشوف اللي بيسمعها شايفها ازاي فرد على اللي هو شايفه. فانا عشان ارد دلوقتي على اللي هو شايفه مش هنخلص وانا عايز اخلص. الايه اللي بعدها الايه 20: مسلك اخر في الحياه من ثمره فم الانسان يشبع بطنه. من ثمره فمه البق ده بيطلع بزار، البزار ديت تشبع. من ثمره فم الإنسان يشبع بطنه ومن غلة شفتيه. غلة يعني إذا واحد بقول لكم عارفين فلاح يمسك الغلة يرميها في الأرض تطلع سنابل، لا هو بقى بيطلع من بقه غلة. طب ال- 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 اللي بيتحصد دوت هو اللي بيشبع بيه، هو اللي بيأكله، بمعنى أنه اللي بيقول كلام طيب بينال ثمر مشبع، ثمر فرح، ثمر سلام، واللي بيقول كلام وحش بيحصد منه ثمر سام. من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، بطنه هو الكلام اللي بيقوله يبقى مردوده عليه. إن كان كلام طيب مردوده عليه شبع ومسرة وفرح، إن كان كلام شرير مردوده عليه ألم وحزن وضيق. يبقى كلام شفايفنا حبايب بنزرع لنفسينا، فحنقصد اللي احنا بنزرعه. تخيلوا حبايب إن كان دائما كلماتي مع الناس كلمات محبة، كلمات فرح، كلمات مسرة، أنا هحصد. طب كلام كله بغضة وإدانة وتوبيخ، أنا هحصد برضه. لذلك من ضمن كلمة يشبع بطنه ضميره. إنه مرات كتير إنسان يتكلم وروح البيت ضميري تعبني، أنا ليه قلت الكلمة دي؟ ما كانش مفروض أقول كده. يبقى أهو كلام بقي أنا حصدته. لما واحد مثلا يتسرع في كلمة ولا يتسرع في حكم ولا يقول كلمة فيها توبيخ، تلاقي يروح البيت ضميره تعبه. بعكس لو هو قال كلام ممدوح كلام طيب بيروح البيت مرتاح، ضميره مرتاح. من ثمرة فم الإنسان يشبع بطنه ومن غلة شفتيه يشبعه. لذلك بقول لكم حبايب لسه كنا بنحكي فيها إيه، بلاش كلام الإحباط. نقول كلام إحباط احنا بناكل من الإحباط دوت. أقول كلام يأس، أنا باكل من كلام اليأس ده. أقول كلام تشجيع، أنا ما فيش فايدة فيه، أنا وحش، أنا مش نافع. طب ما أنا باكل الأكل ده، اللي أنا بقوله ده أنا باكله. رسل نفسي أحبطت ويست وتعبت. بعكس لو أنا قلت كلام فيه تشجيع. لذلك أحب أقول لكم يعني كلمة بولس الرسول تيموثاوس متربيا بكلام الإيمان. نقول كلام الإيمان لما نقوله من شفايفنا إحنا بناكل منه. لذلك أحبايب المبادئ الروحية لما بنتكلم فيها أنا بتقوى. يعني أنا النهاردة لما أقول لكم مبدأ روحي وانا اقعد اقول وزيد فيه، انا نفسي المتكلم، المبدا الروحي ده يترسخ جوايا. فلذلك كل ما بنتكلم كل ما احنا بننمو، يعني كمتكلم وبالتاكيد طبعا كسامع، بس انا بتكلم بالنسبه للي بيتكلم دلوقتي. فلما الواحد يقعد يتكلم كلام الايمان، كلام الرجاء. لذلك مش من فراغ احب انه الاباء يعني كانوا بيتكلموا باللي هم عايشينه. يعني احنا عرفنا كتير من حياة مثلا ذهبي الفم من عظاته، يعني هو بيكلم اللي عايشه. في الحقيقة لما بنقول الكلام احنا يعني المتكلم يعني بكلمة الله لما بيقول الكلام هو بيتشدد بالكلام اللي بيقوله. ايضا من اهمية اللسان الموت والحياة في يد اللسان، الموت والحياة في يد اللسان. واحباؤه يأكلون ثمره. الموت والحياة في يد اللسان. تعالوا ناخد الكلام بالنسبة للسان الإنسان نفسه وبالنسبة للآخرين. اللسان بتاعه الموت والحياة في يد اللسان. أنا أقول كلام بلساني، الكلام ده ممكن يجيب لي حياة والكلام ده ممكن يجيب لي موت. حتى على المستوى الحرفي الكلام ده يجيب لي حياة زي أبي جايل. داود كان هيموته، يموت نبال وعيلته بما فيها أبي جايل. الكلام اللي طلع من فم أبي جايل خلى داود يرجع عن حماه وغضبه، فكانت النتيجة ان هي نجت من الموت. يبقى الحياة في يد اللسان، الكلام اللي قالته نجاه من الموت. وايضا الموت في يد اللسان، يعني انسان بكلامه جاب لنفسه الموت. مين؟ العبد العماليقي في صموئيل الثاني الاصحاح الاول لما راح قال لداود وبيظن ان هو كده بيزف له خبر صار ان شاول مات. قال له مين الموت؟ قال له عبدك اللي موته. قال له ازاي تمد يدك لمسيح الرب؟ امر داود بقتله. هو العبد العماليقي ما موتهوش، ده هو شاول رمى نفسه على السيف وموت نفسه. فهو راح قال كلام بيظن انه لما يروح يقول لداود ان شاول مات داود هيفرح فيديله هدية. فالكلام اللي قاله انه عبدك قتل شاول كان سبب في موته. يبقى الموت والحياة في يد اللسان. لسان الإنسان نفسه، موت الإنسان نفسه، حياة الإنسان نفسه في يد لسانه. طبعا ممكن ناخدها على المستوى الروحي، بكلامك تتبرر، بكلامك تدان، الكلام اللي أنا بقوله أو الكلام الروحي أنا بتقوى في الروحيات، أقول كلام في شر وفي خطية أدان عليه، يبقى موتي الروحي وحياتي الروحية في إيد اللسان. طيب أيضا الآية تنطبق على الآخرين، اللسان اللي أنا بتكلم بيه ممكن يكون سبب في حياة الآخرين، وممكن كلامي يبقى سبب موت الآخرين، على المستوى الحرفي على المستوى الروحي. على المستوى الحرفي كلام لسان موت كلام دواغي الأدومي. دواغي الأدومي لما كان محصور في مدينة نوب عند الكهنة، وداود جاء وقال لأخي مالك اديني سيف واديني آكل، فراح دواغي الأدومي يقول لمين؟ يقول لشاول انه الكهنة كمان منضمين لداود. الكلمة اللي قالها دواغي الأدومي كانت سبب في موت 85 لابس أفود، 85 كاهن في مدينة نوب. يبقى موت الناس ديت بسبب الكلمة اللي قالها دواغي الأدومي. يبقى الموت في يد اللسان. طب الحياة في يد اللسان؟ طبعا لسان السيد المسيح. إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. الكلام الروحي يدي حياة، أنتم أنقياء بسبب الكلام اللي كلمتكم به. يبقى بقى الكلام بتاع اللسان سبب في حياة اللي إيه؟ في حياة الآخرين. لو لاحظتوا الإصحاح تكلم عن اللسان كتير، أنا هحاول لكم بس تجميعة الآيات. الموت في يد اللسان، بصوا اللسان في الإصحاح دوت الآية 6 بيعمل خصومات، شفة الجاهل تداخلان في الخصومة، اللسان يعمل نميمة الآية 8 كلام النمام مثل لقمة حلوة، اللسان يقول كلام افتخار الآية 12 قبل الكسر يتكبر قبل قلب الإنسان، اللسان ممكن يتسرع في الحكم الآية 13 من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فلو حماقة وعار. هنسمع في الآية 23 نفس الإصحاح الغني يجاوب بخشونة، الكلام ممكن يكون كلام خشن. طب ثمرة الكلام الوحش دوت أحباءه يأكلون ثمره، زي ما قال في الآية 20 من ثمرة فم الإنسان يشبع بطنه، يعني الواحد بيتحمل نتيجة كلامه. إزاي الكلام بتاعنا ممكن يجيب لنا أذية؟ في إيه الآية 6 يجيب لنا ضربات، فمه يدعو بضربات، الكلام ممكن يكون سبب في هلاك نفسه الآية 7 فم الجاهل مهلكة له وشفاته شرك لنفسه، الكلام يجيب له العار في الآية 13 من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار، هنا في الآية 21 الكلام ممكن يجيب له الموت، الموت في يد اللسان. فلاحظين الإصحاح يعني أشار كتير جدا لخطايا اللسان. نكمل في العلاقات الاجتماعية، كلم في الآية 22 عن الجواز، من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. من يجد زوجة يجد خير، بس مش هي زوجة، مش هي زوجة، مش هي زوجة ولا أخير، ما هو أخاب لقى زوجة سور يعني أخاب لقى زوجة، بس زوجة إيه يعني من خير شر بعيد عنكم إزابل. لكن هنا من يجد زوجة يجد خير، إيه تكلم على زوجة التقية، الزوجة اللي من قدام ربنا، ده ربنا اداله خير إنه الإنسان يحصل على زوجة تقية، لدرجة إن سفر ابن سراخ الإصحاح 25 الآية 11 و 12 بيتكلم على ثلاثة هما زينة النفس، من ضمن زينة النفس إيه؟ الاتفاق بين الزوج والزوجة، إنه الإنسان يجد يعني زوجة تقية، هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. لذلك يقولوا الآباء نطلب من ربنا، قال لك اطلب الحاجة الباقية، ما تطلبش الحاجة الزائلة، الحاجة الزائلة إيه؟ المال زائل، لكن اللي باقية الزوجة، إيه باقية فين يا عم؟ مش هتموت لا. دي باقية، لما تكون زوجة تقية هي بتعين الإنسان في غربته ومكملة معاه في الأبدية. من ضمن الأسرار اللي احنا مش عارفينها في السماء يعني برضو بمناسبة الحديث عن السماء، إنه مش كل حاجة معروفة، بس الزوجة مكملة في السماء، هتعمل إيه أنا مش عارف يعني، بس يعني إذا كانت هنا هي سبب معونة، بالتأكيد في السماء ليها دور برضو، هيبقى حلو يعني كزوجة حتى مش كنفس يعني بس. فلذلك اللي بيرتبط بيرتبط هنا وبيرتبط في الأبدية. ما نعرفش وثق العلاقة أو وثاقة العلاقة، ما نعرفش عربيا تتقال إزاي يعني، عمق العلاقة، قوة العلاقة، قوة الشركة، إذا كنا إحنا في الجسد حبايب بل ما بتم يعني إذا كنا إحنا في الجسد وفي ضعف الجسد وفي محدوديته وفي خطية الجسد وحياة الشركة ما بين الزوجين دعامة قوية سند. طب ومن لما نخلع الجسد دوت؟ بالتأكيد الزوجة التقية يعني أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل بس بالتأكيد يعني إحنا ليه مش لاقيين بقى للسماء أو حاجات كتيرة ومش عارفين حاجات كتيرة مش عارفين. لذلك الزيجة التانية مش ممدوحة من الكنيسة بتوافق عليها بس يعني أنا ما عرفش بس مش عارف أنا حاسس اللي هتكمل الأولى. طب والتانية هتروح فين؟ يعني مش بعرف يعني بكلم تانية يعني لو واحد مراته ماتت يعني مش احنا عندناش تانية أو تالتة. لكن يعني افتكروا الكلمة دي لما هنتقابل في السماء هتقولوا فعلا كان عندك احنا مكناش فاهمين انت بتقول ايه وانت نفسك مش فاهم انت بتقول ايه بس هي كده يعني هو فعلا كده يعني الزوجة التقية دي ليها دور في السماء برضو انا معرفش ايه هو يعني. فلذلك اي بركة ربنا بيديها حبيب ما لما ناخد بمبادئ الكتاب ما انا ليه مش عارف اشرح ما هو انا مش عارف السماء شكلها ايه بس طب جبتها منين؟ ما فيش عطية ربنا بيديها لانسان تقي لمجرد حياة الارض. هاتوا اي عطية ربنا بيديها للتقي إيه اللي مجرد الارض؟ لا طبعا. فكل العطايا اللي ربنا بيديها للتقي دي لاجل الحياه الابديه بيتمتع بيها في الارض بس هي اساسا الابديه. طب اذا كانت من ضمن عطايا الله للانسان التقي امرأتك تصير مثل كرمه مخصبه في جوانب بيتك بنوك مثل غرز زيتون محيطين بكده هكذا يبارك الانسان المتقي الرب. فبالتاكيد يعني هي ليها بركه في السماء الزوجه التقيه دي ما انا مش عارف ايه. فمن يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. فالأباء قالوا اطلب اللي يدوم. ايه اللي يدوم؟ مش المال لكن اللي يدوم الزوجة. عشان كده أوريجانوس قال الافضل انك متتجوز عن انك تتزوج بزوجة غير تقية زوجة ليست من يد الرب كلام أوريجانوس. لذلك التحذير تمام اللي بنحذر به من يقدم على خطوة الارتباط انه ما يفتحش الباب اولا للعواطف لانه ان فتح الباب للعاطفة الاول خلاص مش هيسمع صوت ربنا مش هنسمع صوت العواطف والعواطف كفيلة بأنها تزلل كل المعوقات والعواقب على مستوى العاطفة برضو. يعني تلاقي عواقب كده تقول يا ابني لا 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 ده سهل وده سهل وده يتحل كلام كده كله ايه كلام هلامي ملوش أسس. ليه؟ لأنه سيبنا العاطفة تقود احنا مش بنلغيها من الاختيار لكن ما تكونش ليها القيادة. فاللي عايز يسمع صوت ربنا ما يعليه الصوت بداخله قبل ما يستقبل صوت الله. لو عليت صوت الجسد صوت الجسد غلط، لو عليت صوت النفس اللي هي العواطف صوت العاطفة غلط. لا نعلي صوت الروح والروح الأول تعلن الكلمة. لما الروح تعلن الكلمة العاطفة تميل الجسد يسلم أوكي. لكن لو عكسنا الترتيب واجي أقول أنا عايز أسمع صوت ربنا لا مش هسمع صوت ربنا مش هسمع صوت ربنا خالص. والعاطفة مش بس عاطفة محبة تجاه زوج وزوجة، عاطفة الاختيار. انا مكبر جوايا رغبة الاختيار ايه؟ انا عايز حد كذا خلاص. انا بدور على حد كذا كذا دي ممكن يكون انا بدور على حد قسيس يعني جبنا لكم بقى البلاطة اهي انا عايز حد قسيس. لا برضو ما انت كبرت صوت العاطفة انت اللي بتختار ولا ربنا. انا ليه رغبات اتس اوكي لكن ما بخلبش رغباتي. انا رفعت صوت خلاص بقى في صوت ما هي دي العاطفة برضو. ما لان اصل بعض ساعات يظن يقول لك العاطفه يعني ايه الحب والمشاعر. لا مش بس دي العاطفه، انا عايز حد غني، انا عايز حد مع شهاده ايا كان يعني خلاص ما في صوت اهو خلاص. يبقى انا اقول فين صوت ربنا؟ صوت ربنا فين يا عم؟ يجي منين صوت ربنا؟ ايه الصوت ده؟ طب الصوت ده نعمل فيه ايه؟ ده احنا بنتربى عليه من وانا النهارده بختار وانا اول ما دخلت الجامعه ويرجع ورا شويه ابتدائي اعدادي من وانا بيبي. ايه يعني انا عشان اختار صح تعال لي وانت بيبي؟ عشان تختاري زوجه وعشان تختار زوجه صح تعال لي وانت بيبي. ليه بقى وانت بيبي تعرف تختار؟ عشان وانت بيبي نغرس جواك المبادئ الروحيه، فلما تيجي تختار بتختار بما تربيت عليه. انا تربيت على ايه؟ على الروحيات. فبقى الروح هي اللي حاكمه الاختيار. احنا بنختار بمر عينينا برغبه نفوسنا. طب مر عينينا ورغبه نفوسنا دي جت امتى؟ مش جت لما انا كنت في جامعه ولا انا كنت في ثانوي ولا انا كنت في اعدادي؟ بقول لكم من وانا بيبي بتتكون جوانا. دي برضه انا هبتدي بيها الوعظه بكره بتاعه السماء. بتتكون جوانا من مجموعه الافكار منظومه معينه، فكر معين، الفكر ده حكم ومنظومة مرتبطة بكل الجوانب. خلاص حكمت رؤيتي للأمور وحكمت نظرتي وحكمت اختياراتي. فالحكاية عايزة بدري بقى يعني. انتوا كده خلاص ربنا يعوض عليكم اختاروا زي ما انتوا عايزين. بس يعني عندكم عيال بقى وعايزينهم يختاروا صح. هم لسه ايه؟ هم لسه بيبي صغننين كده. نجلس فيهم فيتربوا رغبتهم بقت الرغبات الروحية. طب ما انا عايز اتجوز اساس ما دي رغبة روحية. لا دي رغبتي انا. رغبة روحية ان انا بابحث عن مجد الرب. بس ادي الرغبة الروحية. قلت لك واحد مش شايف غير مركز. ايه المركز؟ شايف المسيح. انا عايز ايه؟ انا عايز مجد ربنا. انا عايز اللي عايزه ربنا. انا مش عايز حاجة. انا في زي انا مش عايز حاجة ربنا. اللي انت عايزه. انا ماليش رأي. رأي رأيك انت. طب ما انا بقول لرب لتاكل لما شايفه. لا ما بقول لكم يا حبايب ايه. ما احنا في دعامات كده كبرت تحت. مطلوب ان هي ايه انها خلاص يعني احنا دلوقتي بنعمل لها احلال طول بقى ما احنا عايشين مع ربنا. الرغبات اللي اتكونت فينا بقى في الطفولة وفي الصبوة وفي الشباب وفي التربية وفي المجتمع احنا بنعمل لها احلال. لذلك محتاجين نسمع باستمرار ونعرف باستمرار ليه بنبتدي نعمل احلال. احلال نشيل. عارفين الجماعة بتوع المباني يعني يجوا على ارض كده رخوة فيقولوا نعمل احلال للتربة. نشيل التربة اللي ثموزي ونحط ايه تربة صلبة عشان نعرف نبني عليها. فاحنا بنعمل احلال بنشيل ونحط. اهدي بقى طول ايه؟ طول الطريق الروحي. اهدي المعرفة اللي انا بقى بتكلم عنها مش حاجة تخص العقل خالص. طيب الاية اللي بعديها موقف قبل الاخير في الحياة. بتضرعات يتكلم الفقير والغني يجاوب بخشونة. الغنى بيدي للانسان تجبر وتكبر. فتلاقي تملي الغني بيتكلم يعني بيبقى غلاظة كده. ايه الغنى مديله يعني احساس بالزهو انه دائما مطرح ما يروح ينال مثلا مدح من الناس فخلاص هو اتعود على كده فتعود على برج عالي تملك يعني. يعني الفقر حبايب الفقر نافع. الفقر دواء. عايز تدونا حبايب الفقر يعني يكفي انه يخلي نفسه مضطجع منكسره حتى لو هو يعني مش اتضاع بالمفهوم الكامل بس يعني تبقى النفس. في فرق بين صغر النفس وفي فرق بين الاطباع. بس يعني عشان بس مين اللي بيسمعني دوت ما اعرفش مين اللي بيسمعني بس تمام. انا بقول لكم ببقى شايف اللي ايه المردود الكلام في ذهن اللي بيسمع. لا في فرق بين صغر النفس وبين الاطباع. بس عموما الفقر يساعد على الاطباع بس باتزان الروح انه ما يتحولش الاحساس بالدونيه يعني. وبالعكس بقى الانسان الايه المتكبر فتلاقي تملل بتضرعات يتكلم الفقير. حتى على مستوى الروح في الروحيات الانسان الفقير في الروحيات ليه يتكلم قدام ربنا بتضرع بانكسار اللهم ارحمني انا الخاطي. بعكس الغني تلاقي حتى كلامه مع ربنا يعني ياما نسمع كده يجي واحد يعني تلاقي يتكلم مع ربنا كده كلام شديد يعني ما يصحش ان يتقال لربنا مش بحكم انه احنا اولاده ولا ان في دهن بيننا وربنا دي تخلينا ننسى قداسه ربنا ومهابه الله ومجد ربنا. بتضرعات يتكلم الفقير والغني يجاوب بخشونة. آخر آية الختام الآية 24 المكثر الأصحاب يخرب نفسه. هو بدأ بالمعتزل اللي بيطلب شهوة نفسه. طب قلنا ده وحش. طب نلم بقى الناس ونقعد. قال لك برضو وحش. المكثر الأصحاب يخرب نفسه ولكن يوجد محب ألصق من الأخ. سهل قوي ان احنا نجد أصحاب كتار لكن مش بسهولة نجد أخ نجد صديق نجد محبة حقيقية. المكسر الأصحاب يخرب نفسه. نمر واحد لو أصحاب غير حكمة بالتأكيد طبعا أو غير روحيين هيسببوا فيه تعب الإنسان روحيا دي أمر مفروغ منه. الأمر الثاني المكسر الأصحاب يخرب نفسه مضيعة للوقت. صحاب كتار ومع ده شوية ومع ده شوية ومع ده شوية ويقفل التلفون مع ده يفتح التلفون مع ده ضيع وقت. المكسر الأصحاب يخرب نفسه. أيضا المكسر الأصحاب لو مش روحيين طول النهار كلام في أمور باطلة فبيزرعوا جوايا اهتمامات باطلة بخرب نفسي. أيضا المكسر الأصحاب يخرب نفسه على قد ما يبقى أصحاب كتار وقت الشدة ما لقيش ولا حد فيهم. إيه؟ لأنه مجرد أصحاب. طب أنا عايز صاحب تقي فعلا. عايز صاحب تقي اللي قال عنه الكتاب محب ألزق محب. يعني هو مش أخويا هو مش قريبي بالجسد لكن المحبة اللي ما بيني وما بينه أقرب من الأخوة أو القرابة الجسدية. طب نجيبه منين دوت؟ ارجعوا للمركز، تخيلوا كده مركز ورسمين دايرة وفي خطوط طالعة من الدايرة، مركز هو ربنا وخطوط اللي طالعة دول الايه؟ البشر. على قد ما نبعد عن المركز على قد ما نبعد عن بعضينا، على قد ما نقرب من المركز على قد ما نقرب لبعضينا. عايز الصديق اللي فعلا محبة حقيقية اختاره في المسيح. في المسيح يعني بين كوزين مش مسيحي فقط، يعني ايه؟ مش مسيحي فقط، لا ما هو في مسيحي بس مش في الرب. اختار انسان له علاقة بربنا، له شركة مع ربنا. وعلى قد ما بنقرب من المسيح انا وهو، على قد ما العلاقة ما بيننا بتتوطد. صدقونا حبايب، الروحيين فيما بينهم صداقة قوية. ليه؟ لانه الربط مش الصداقة، الربط هو المسيح نفسه، هو المركز، هو الهدف، هو المحور. فلما احنا الاثنين لنا نفس الهدف، نفس المركز، نفس المحور، نفس الاتجاه، نفس الرغبة، نفس الاشتياقات، نفس الاهتمامات، هتلاقينا احنا اوتوماتيك بنقرب لبعض. المكثر الاصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الاخو. مين المحب اللي اقرب ليا من اخويا؟ سيد المسيح. محب يحب في كل وقت، يحب وانا حلو، يحب وانا وحش، يحب وانا بحبه، وبيحب وانا مش حاسس بحبه، هو برضو بيحب. فبيحب في كل وقت. يوجد محب سيد المسيح ألزق اقرب ليا من اخويا، حاسس بي اكتر من اخويا، معين ليا اكتر من اخويا، حتى اخويا بالجسد. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.